الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا تابع للأبواب السابقة، وإنما أفردها رحمه الله تعالى بهذا التبويب، وهي داخلة في الألفاظ الشركية شركا أصغر، إلا إذا أراد صاحبها معنا يحولها إلى الشرك الأكبر. فما سبق بيان الشيخ النهي عن الحلف ومن لم يقنع بالحلف، وكذلك أيضا قول الله عز وجل: فلا تجعلوا له أندادا. فأدخل فيه لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص. فيلحق بهذا الباب، ويلحق بهذه الألفاظ التي ينهى عنها في الجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بلا ترتيب، وكذلك نسبة النعمة في الظاهر إلى السبب لا إلى المسبب. كل هذا ينهى عنه، وإنما كمال التوحيد يساوي كمال الألفاظ. فيما يتعلق بالألفاظ لابد أن تكون الألفاظ كاملة على وفق ما يحفظ به جناب التوحيد. وهذا معنى قول العلماء بأن التوحيد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. فالتوحيد يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول. فهناك ما ينافي التوحيد من جهة الاعتقاد، وهناك ما ينافي التوحيد من جهة الأقوال، وهناك ما ينافي التوحيد من جهة الأعمال. فلابد أن يكون توحيدك بالاعتقاد، أن تعتقد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد وكذا، وبأعمال القلوب تفرد بها الرب سبحانه وتعالى. وهناك أيضا التوحيد بالقول، وهي أن تكون أقوالك أقوالا منضبطة بإفراد الله عز وجل بالتوحيد. فتقول: لا إله إلا الله، إن دعوت دعوت الله سبحانه وتعالى، إن استغثت فيما لا يقدر عليه إلا الله استغثت بالله سبحانه وتعالى. فتجعل ألفاظك ألفاظا قائمة على التوحيد، وتتجنب شرك الألفاظ، سواء من دعاء غير الله وطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، أو الألفاظ التي تكون شركا أصغر مثل ما شاء الله وشئت، مثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. وكذلك بالعمل، فلابد أن يكون عملك قائما على التوحيد، فلا تسجد لغير الله ولا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، بل اجعل توحيدك لله، ذبحك لله، نذرك لله سبحانه وتعالى. وهكذا طوافك يكون حول الكعبة، لا تطوف حول القبور، فإن هذا مما ينافي التوحيد من جهة العمل. إذن التوحيد يكون بماذا؟ يكون التوحيد بالاعتقاد، ويكون بالأعمال، ويكون بالأقوال. التوحيد يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل. وأيضا ما ينافي التوحيد منه ما ينافي من جهة الاعتقاد، ومنه ما ينافي من جهة القول، ومنه ما ينافي من جهة العمل. وهذا ما قاله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر كتاب كشف الشبهات، وعلق العلماء على ذلك. التوحيد يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بإيه؟ بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. يبقى هذا الكفر بالكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر. ولما قال ما بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، قال: قلتم والذي نفس محمد والذي نفس بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. فلا بد أن يكون التوحيد، هذا التوحيد قائما على هذا الأمر: توحيد بالقلب، توحيد باللسان، توحيد بالعمل. ولهذا يتفاضل الناس ويتفاوت الناس في التوحيد كما يتفاوت الناس في الإيمان، لأن الإيمان هو التوحيد، والتوحيد هو الإيمان، والتوحيد من أعظم المطلوبات. فحينما نقول لمن قول وعمل فأعظم المطلوب واعتقاد، حين نقول هذا فأعظم المطلوب قولا وعملا واعتقادا هو ماذا؟ التوحيد، أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا أنا أعجب ممن يفصل بين التوحيد وبين الإيمان، يقول الإيمان يزيد وينقص لكن التوحيد ما يزيد وينقص، كيف هذا؟ سبحان الله، جاهل عظيم جدا، هذا جاهل عظيم جدا. ويشكل عليه يعني كيف المعاصي تنقص التوحيد، معاصي تنقص إيمان لكن لا تنقص توحيد، كيف لا تنقص توحيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الإنسان حين يزيد وهو مؤمن، ولا يسخر نفسه وهو مؤمن، يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا شك أن الإنسان إذا أتى هذه المعاصي قد قلت مراقبته لله عز وجل. أين إيمانك باسم الله العليم؟ أين إيمانك باسم الله الخبير؟ أين الإيمان الكامل؟ لو عندك إيمان كامل هذه ما زنيت ولا سرقت. لا شك لو نقص توحيدك ومراقبتك لله سبحانه وتعالى، ولهذا أتت هذه الأشياء وهذه المعاصي. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أحسن التصنيف في هذا الكتاب، فجعل وبين جملة الأقوال التي تخالف، سواء تخالف مخالفة للأصل وهو مثلا دعاء غير الله، طلب المدد من غير الله وكذا، أو تخالف الكمال الواجب وما يتعلق بهذه الألفاظ التي يكون صاحبها مشركا شركا أصغر، وهذه كلها داخلة في قول الله فلا تجعل له أندادا. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، دل هذا على أن هذه اللفظة وتلك الألفاظ داخلة في إيه؟ في قول الله عز وجل فلا تجعل الله أندادا ولو بمثل هذه الألفاظ التي لا يلتفت إلى كثير من الناس، حتى إن النهي عن هذا قد يترك النهي لعموم البلوى بها، وهذا لا ينبغي. لكن أقول يعني من رقة ذلك عند الناس، يعني ما في أحد مثلا يقف عنده، كثير من الناس توكلت على الله عليك والله لولا ربنا وانت ما كنتش كذا، بل ربما قال والله لولا انت وربنا ما كنتش كذا، يعني يمكن يقدم ذكر هذا الشخص على، والناس ما يلتفتون، الناس لا يلتفتون الى مدد يا بدوي، هل يلتفتون الى تحقيق ما شاء الله واشئت؟ الواو واو ثم، وهذا كله لقلة العلم وقلة المنكر. نعم نعم كله الشرك الأصغر والأكبر يلحق هذا كله. نعم في ايه؟ في الشرك الأصغر يعني التفات إلى السبب، الأسباب التفات إلى السبب، نعم يعني التفات إلى السبب ذاته، هذا تعلق به، التفات إلى السبب يتعلق القلب به، مثل العمل مثلا، مثل تعليق شيء تميمة من التميمة أو شيء من هذا. نعم.
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا
يعني بدل الكعبة ويحلف المخلوق قل ورب الكعبة، وهو الحلف به سبحانه وتعالى، والنبي قل ورب النبي، والحسين قل ورب الحسين، والكعبة قل ورب الكعبة. يبقى هذا فيه تعليم الناس التوحيد، تعليم الناس التوحيد، وفيه بيان أن الفارق بين الحق والباطل قد يكون دقيقا جدا، ويحتاج الأمر إلى انتباه ولفتة قليلة، لفتة قد تغيب عن الإنسان، لو التفت إليها لن تفع. مثل من يقول مثلا يلزم في التبديع تبديع العلماء، يلزم تبديع العلماء، يلزم تبديع العلماء، نقول تلزم بتبديع العلماء ولا يلزم تبديع العلماء. شوف يعني إذا اللفظة متقاربة، في واحد يقول يلزم تبديع العلماء، يعني أمام أحمد أمام هذا مبتدع صوفي قبوري ها يبقى لا تبدع حتى يبدع العلماء، نقول تلزم بتبديع العلماء. إذا اتفق العلماء على التبديع ما اختلفوا، إذا اختلفوا فإنك كما اختلفوا في الأقوال فإنك تختار ما يدل عليه الدليل، فإنك ترجح ما يدل عليه الدليل. إذا اتفق العلماء خلاص، إذا اتفق العلماء أو بدع واحد فقط ولكن بدع بالدليل فإنك تلزم بإيه؟ بتبديع العلماء. ليه؟ لأن التزامك بالدليل، العالم مرشد، ما نلزم بكلام أحد ككلام أحد، لو قال هو كلام من نفسه دون دليل لا نلزم بكلام أحد، لكن المراد عند أهل العلم تلزم بكلام بتبديع العلماء، يعني إيه؟ لأنه قائم على الدليل، لأن الجرح صدر من عالم به وفقط وكان مفسرا، يعني التفسير الذي يقدح بحسب الدليل يبقى نلزم به، يبقى نلزم بتبديع العلماء ولا يلزم تبديع العلماء. والكعبة ورب الكعبة، فبيحصل سبحان الله واحد يتجه إلى الشرق واحد يتجه إلى الغرب، وقد يكون السبب بنقل المفعول بنقل المجهول بس كده، هذا يعرفه الراسخ، إنما اللي بيأخذ الأمور هكذا لا يفرق، فيقول لا يلزم تبديع العلماء، احنا ورا العلماء نمشي ورا العلماء يلزم تبديع، فيخترع قاعدة على خلاف قاعدة العلماء وهو يحسب أنه وراء العلماء، ولا يفرق بين قاعدة أنه يلزم بتبديع العلماء وبين لا يلزم تبديع العلماء. والضابط والجامع في المسألتين هي اتباع الدليل، فنلزم بتبديع العلماء لأن قام على الدليل، ولا يلزم تبديع العلماء لأنه قام عند الدليل على التبديع. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا جدا. بلغنا أمس أن بعض الناس مثلكم كده تماما يقول مين اللي بدع سيد القطب؟ مين؟ عايزين لفظ. ابن باز قال هذه ردة مستقلة، فحكم على فعل ما حكم على فاعل، حكم على قول ما حكم على قول، هكذا كده العقل يقول هذا. طب ابن باز ما بدع، لازم لفظ التبديع، لكن أنا قام عند الدليل على التبديع يلزم ابن باز؟ مات، لا أعترف أنا إلا بابن باز، مات ابن باز العثيمين، مات العثيمين، ربيع بن هادي قالك متشدد خارج عن منهج العلماء، نعمل ايه طيب؟ ها تبدع سيد قطب، تبدع ترابي، تبدع قرضاوي، تبدع ضياع دين، ضياع دين، يضيعون الدين بهذه القواعد اللي ما قالها قط ابن باز ولا قالها قط ابن عثيمين، لكن المجلس يقول منهج ابن عثيمين، شوف منهج ابن باز، شوف منهج ربيع ابن هادي، شوف ربيع ابن هادي غيرهم، شوف، فيجلس هو نفسه يخترع ثم يحدث القاعدة. القاعدة من اللي قالها هذه؟ من اللي قال يلزم حتى يبدع شخص أن يبدع العلماء؟ من الذي قال هذه؟ من هو هذا؟ هتلنا من قائل هذه القاعدة. فإذا نقول الفرق بيكون أحيانا، فمدد يا بدوي، مدد يا رب البدوي، والكعبة ورب الكعبة يلزم الشخص بتبديع العلماء، لا يلزم تبديع العلماء، والأمر عائد إلى الدليل. نعم. ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. شوف الفارق إخوان، الفارق هذا هو، هذا هو. لهذا الصراط المستقيم وسط بين غال وبين جاف، وهذا هو الرسوخ. الإنسان يصل إلى تحرير محل النزاع ويمشي على قاعدة الدليل وقاعدة العلماء، قاعدة الدليل وقاعدة العلماء. ولهذا لما تخالف عالم، تخالف عالم بالقاعدة التي أصلا يعتقدها العالم، ليس بقاعدة جديدة. من هنا كان أكبر محل للرد على المأربي والحلبي أكبر قاعدة رد العلماء على المأريب والحلب وأمثال هؤلاء اللي هو إيه؟ قاعدة إيه؟ قاعدة إحداث قواعد جديدة. إحداث قواعد جديدة، ده صب صحابة مثلا. فالقاعدة إذا كان لا يقصد سب الصحابة فلا يكون سب الصحابة، يبقى هنا إيه؟ وضع قاعدة اسمها القصد. العلماء يقولون القصد ها هذا فين؟ يلزم القصد في المخالفة؟ ما يلزم القصد في المخالفة، إنما القصد يتعلق بالمعين عند الله من جهة العقوبة، هذا قد يغفر الله له، قد يعفو الله عز وجل عنه، قد لكن اللفظة يحكم عليها، الفعل يحكم عليه بما هو، يقال هذا خطأ. فهل قصد الشخص قصد الخير قصد عدم المخالفة يجعل المخالفة غير مخالفة؟ لا، المخالفة مخالفة، إنما القصد يتعلق بإيه؟ بالمعين، قصد يتعلق بالمعين. إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان فهذا ما اختار هذا الأمر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فما قصد الشرك هذا؟ لكن اللفظة نفسها أقولها أنا الآن بقصد كذا، لا، منهي عن ذلك، هذا منهي عنه، فلا يعتبر. زي أمس لو يجي واحد يقول ورحمة أبويا وشرف أبويا وأنا قصد كذا، نقول ما يعتبرش القصد. طب أفلح وأبيه، إحنا قلنا إيه من ضمن الأوجه إيه؟ أن هذه ألفاظ قيلت ما كان يقصد العربية حقائقها. طب إيه الفرق بين القصد والقصد ده؟ واحد اليوم بيقول والنبي ويقولك أنا مش قصدي الشرك، وبنقول أفلح وأبيه، من ضمن تخرجات أهل العلم أن العرب ما يقصدون بها إيه؟ الحلف، إنما يقصدون بها تأكيد الشيء. طيب إيه الفرق بين القصدين؟ ها إيه الفرق بين القصدين؟ أحد يجيب؟ ها؟
إن هذا أفلح وأبيه ليس حلفا أصلا، أما الحلف بالآداء وكذا هذا حلف فلا يفرق فيه بين القصد وغير القصد،
إن المنهي عنه لا يعتبر القصد. ولهذا لو جاء يقول والنبي وأبي ما يعتبرش القصد، المنهي عنه. لكن أما نقول للفظة النبي أفلح وأبيه هذه ظاهرها اليمين، لكن هذه ما يراد بها اليمين أصلا. فهناك فرق بين يمين بغير الله وحلف بغير الله ثم تقول قصدي كذا، وبين أصلا لفظة ليست مستعملة في اليمين أصلا. طيب واحد يقول هذه ما لنا علاقة بما كان عند العرب، والعلماء يقولون ألفاظ الجاهلية هذه جاء الإسلام عنها، نقول صح تمام، لكن ليس هذه من هذا الباب. ليه؟ لأن النبي استعمل، فإحنا لا نقول بموجب ما قاله العرب، نقول بموجب ما قاله النبي. ولهذا وإحنا بنجمع بين أحاديث النهي، كيف نجمع بين أحاديث النهي وكلام العرب، ولا كيف نجمع بين أحاديث النهي وقول النبي أفلح وأبيه؟ خلي بالكم، فلهذا تكون الفوارق دي فوارق دقيقة جدا، تكون فوارق دقيقة جدا، فإذا لم تلتفت إليها صار الحق باطلا والباطل إيه؟ والباطل حقا. وعليه دائما نركز على شيء، لكن سبحان الله هناك من يفهم وهناك من لا يفهم. لما يأتي واحد بعد ما كان يبدع قطب ويبدع كذا ويقول هذا الكلام مثلكم تماما، القائل هذا هو مجاهد، ويقول اليوم يقول من اللي بدع سيد قطب؟ يعني في تجاوز الحقيقة في التبديع، من هو اللي بدع سيد قطب؟ نحذر من أقوال نحذر من أفعال، ده مجاهد اللي بيقول هذا، علاء اللي بيقول هذا، علاء شوف مجاهد فين؟ أمد يدي إذا مجاهد. مع كل هذا سبحان الله انتوا سبحان الله، يعني عجيب، يعني عجيب عجيب. ده الواحد بياخذ قاعدة العلماء. انا عن نفسي انا اقول بقى مش بقى بستدل له يعني انا نفسي ما اسمع، قد لا اكون سمعت مثلا من شيخي لفظة فلان مبتدع، هذا سيد قطب مبتدع، لكن رباني شيخي على القاعدة والعلم الذي به عرفت المبتدع من السنة السني، إذا لم يكن سيد قطب هو المبتدع يبقى إيه؟ سني؟ لا، ليس سني، في منزلة بين المنزلتين. نحذر من أقواله ولا نبدعه. هذا في أئمة السنة، قد يكون له القول المخالف وأحذر منه ولا أبدعه، لأنه ما قام دليل التبديع فيه عليه. واحد يقول لك إذا كان أشياء جزئية ليست عائدة للكلية وتكاثرت الجزئيات كما يقول الشاطبي هذا يبدع به. طب وإذا تكاثرت الكليات، مش قاعدة، إذا تكاثرت الكليات، فانظر سبحان الله ما يعون. مش ليس قاعدة تكثر الجزئيات، يعني هو يريد أن يقول حتى في الجزئية، لا، هات الجزئية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، تكثرت جزئيات حتى أبدع، ولا يلتفت أن المعين هذا ليس تكاثرت الجزئيات، تكاثرت الكليات، تكاثرت الكليات ليس تكاثرت الجزئيات. فسبحان الله قد يكون العلم واضحا وقواعد العلماء أوضح ما يكون، ولكن سبحان الله صدق النبي إذ يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. فالله عز وجل يعطي العبد من الفهم على قدر ما أعطى هو الله من الصدق. يعطي الله عز وجل العبد من الفهم على قدر ما أعطى العبد الله من الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا فرق قط بين منسوب الفهم ومنسوب الصدق، فإن العبد على قدر ما يكون عليه من الصدق يعطى من الفهم، من الفهم يعطى من الفهم. والله يمن سبحانه وتعالى حتى بين قمم البشر من الصالحين، يفاوت الله عز وجل بين أفهامهم على قدر ما عندهم، على قدر ما عندهم. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وأن يخطئ الإنسان أو يجتهد الإنسان يا إخواني في فهم الدليل، تقول المسألة مسألة اجتهاد، هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد، هذه مسائل اجتهد فيها العلماء، هذه لا تثريب على الإنسان أن تقول القول الذي قال العلماء وغيرك يقول القول الآخر الذي قال العلماء، ما في إشكال. لكن حينما يعود سوء الفهم إلى الخط الأصلي إلى المنهج، إذا من المبتدع على وجه الأرض؟ من هو المبتدع على وجه الأرض؟ سبحان الله. لو ما بدع يا إخواني، مسألة افتراضية افتراضية افتراضية، لو ما بدع أحد بلفظ التبديع سيد قطب، هل يتوقف طالب العلم، أقول عالم، هل يتوقف طالب العلم عن تبديع هذا الرجل؟ وربي وربي، وعملوها مقطع شيروها في كل الدنيا، وربي إن الذي يتوقف فيه في سيد قطب تكثيره لا تبديعه، الذي يتوقف في سيد قطب تكثيره، أما الذي يتوقف في تبديعه فجاهل جاهل. إنما يتوقف في سيد قطب في تكثيره، في تكثيره، فإن التكفير يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء موانع، وقد يقول الإنسان لفظة الكفر ولا يكون كافرا. هذا الذي تقول آه ما أكفره، لما التوقف يكون في التكفير، لكن تحتاج إلى تبديع. أنا أتكلم مع من؟ ما أتكلم عن واحد جاهل يعني ما أعرف ما الذي عند سيد قطب، لا، أتكلم مع واحد عرف ما عند قطب، عرف بل بدع سيد قطب ظهرا، ثم ها هو يعود رجع نفسه يقول بدلي كذا. أنا أتكلم عن هذا، أتكلم عن من قد يكون رجلا في دروس العلم ويخطب بهذا ثم يعود، يا ترى التوقف لأن الدليل كان باطلا ولا يا ترى التوقف لأن العلماء كانوا مخطئين، ولا يا ترى التوقف للخذلان الذي أصابك وللانتكاسة، تلك انتكاسة وليست محل اجتهاد ولا تغير اجتهاد، لأن هذا ليس من قضايا الاجتهاد التي قد يشتبه فيها الأمر. إن كان عمرو بن عبيد، إن كان واصل بن عطاء، إن كان هؤلاء فيهم التوقف، ففي قطب الذي جمع طوام هؤلاء، فالتجهم عنده والتكفير عنده والطعن في الصحابة عنده والطعن في الأنبياء عنده والأشعرية عنده والاعتزالية عنده، كل هذا عنده. فالذي يتوقف فيه كما قلت لكم، الذي يتوقف فيه هو هذا، بمعنى يتوقف فيه أنه لا يقال إنه كافر هذا التوقف حتى تتوفر شروط في الموانع. أما تبديع، سبحان الله، أمر عجيب. ده هذا كل معينا افتراض، ولا تعلمون كثير من العلم قال بتبديع. نعم، هل استرفع يدك؟ قول. الله المستعان. نقل عن الدنيا والعلماء القاعدة يا اخوان، انا اللي انا بقف معاه الان، مش الكلام في قطب، انا بقف مع مجاهد اللي معي يوم الاربع مثلا والخميس صار هذا القول قول، انا بقف معاه، مقصود هذا. عرفتم بقى ليه بنتكلم كثير؟ سيد قطب فرغنا منه؟ لا، ما فرغنا منه. بقي من سيد قطب عجب الذنب الذي لا يرى، لكن باقي، كان باقي، ومنه نبت الضلال مرة ثانية. بقي منه عجب الذنب، وقد حسبناه صار عظاما باليا، لكن بقي، وإن كان هذا في النفس ما ظهر، عجب الذنب حتى تكون مرة ثانية. ومن بدع؟ يا الله، بعد كل هذا. فالله المستعان، الله المستعان. فالشاهد أنه الفرق بين الحق والباطل قد يكون شعرة هي شعرة التوجه. نعم، فقل ورب الكعبة. نعم،
أقول التحذير عند العلماء عام للتبديع، وعليه فالكراديسي حارس المحاسبي لم يرد عن العلماء لفظ أنه مبتدع.
نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
الله أكبر، الله أكبر. هذا غاية ما يكون في الإنكار. نعم، فدل هذا على أن هذا من جعل الند لله عز وجل، ما شاء الله وشئت.
نعم. والابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها
قال: ما شاء الله وحده. في الحديث الآخر: ثم شئت، اللي مر معنا ما شاء الله ثم شئت. فهل هناك فرق بين النبضتين؟ لا فرق. فأن تقول ما شاء الله ثم شئت هذا جائز، أن تقول ما شاء الله وحده وهذا الأكمل، فهذا هو الأكمل. الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، والجائز أن تقول ما شاء الله ثم شئت. فإن قلت ذلك فقد نجوت من الشرك الأصغر في هذا. نعم.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد.
هذا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يخطب أو أن يتكلم يبدأ بالحمد ولو كلمة قصيرة، فلا تبدأ مباشرة، تقول مثلا إذا أردت أن تخاطب الناس تقول أيها المسلمون كذا وكذا، إنما السنة أن تحمد الله عز وجل وأن تثني عليه، تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو كذا، تبدأ بالحمد والصلاة والثناء على الله عز وجل، نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. فإن طفيلا رأى
وفيه مشروعية هذه الكلمة أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه نعم ورد في خطبة الحاج، لا إشكال أن تقول إن الحمد لله أو تقول الحمد لله أو تقول بسم الله والحمد لله، كل هذا لا ينافي البداء بالحمد، فأن تبدأ بالحمد الحمد مباشرة أو إن أو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. بعض العلم يعني يرى التفريق في هذا، لكن الأمر في ذلك واسع، وكلها لا تتنافى مع البداء بالحمد. نعم هذا كله واسع، لأن بتختار من الثناء ما تختار، المهم أن يكون الثناء واحد يبدأ بشهادتين واحد يبدأ ب، المهم أن يكون الثناء على الله عز وجل تبدأ بالحمد والثناء بما بشهادتين بذكر بعض أسمائه وصفاته. نعم
ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
إذن كانت هذه الكلمة موجودة وهي ما شاء الله وشاء محمد، هنا يشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. كيف يعني النبي يرى هذا ولا ينهى ويقول كان يمنعني كذا وكذا، وفي لفظ أظن يمنعني الحياء، في لفظ ورد يمنعني الحياء، كيف يمتنع؟ أليس الحياء أصلا هو الباعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ هل يطر لمصلحة كان النبي يترك هذا؟ وهل هذا يكون في النبي في حق النبي؟ فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فهذا أشكل، كيف يعني كان يمنع كذا وكذا أن أنهاكم عنه؟ الجواب نعم. أي نعم، يعني أن أنهاكم بلا وحي، لأنه لم يكن وحي نزل بهذا، فكان هذا على ما جرى عليه الناس، ولم يكن هناك وحي قد نزل بالنهي عن هذا، ولهذا يقول كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلما حصلت هذه الرؤية، وفي حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي قال إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت وكذا، حصل بسبب هذا التشريع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وإلا فليس الحياء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينهى عن نهي استقر ونهي نزل به الوحي، وهذا ليس حياء أصلا، ولهذا لو ترك الإنسان النهي عن هذا الشيء مع القدرة على ذلك يقول منعني الحياء أن أنهى عن الربا، منعني الحياء أن أنهى عن المصافعة، منعني الحياء أن أنهى عن كذا، هذا ليس حياء بالمعنى الشرعي، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير، والحياء إنما هو خلق يبعث على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وأنت قد خالفت، فكيف تسمي مخالفتك حياء؟ لكن لم يكن قد نزل فيها شيء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد ذلك. أيها عبد الرحمن، نعم لأن هذا هذا أخفى. لا، هذه الألفاظ كما قلنا هي جارية، ثم ورد النهي عن ذلك. نعم، لأنه أصلا ليس داخلا في باب القسم، هو ليس داخلا، هذا ليس داخلا في باب القسم. نعم، النبي يجتهد يعني يشهد خلاف النص، ولا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول ثم يقره الوحي، فإن الوحي على قسم، وحي نزل الوحي اللفظي الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والوحي التقريري أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القول ثم إذا لم ينزل الوحي بشيء من هذا فإنه يكون وحيا بالإقرار. فهناك الوحي التقريري وكذا، وهناك الوحي اللفظي، فهذا بوحي وليس مسائل يعني يقال مثلا أنها خارجة عن الوحي، ويظن أن السنة وحي بمعنى أنه لابد ينزل بها الوحي كما ينزل بالقرآن. لا، الوحي التقريري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويقول وكذا، لكن المسألة اللي تكلموا فيها هي هل يجتهد في زمان النبي، هل الصحابة له أن يجتهد في زمان النبي، هذه مسألة أخرى. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويجتهد وكذا، ثم إن الوحي يقر أو لا يقر، مثل ما كان في أسرى بدر. نعم، لا، ده مش اجتهاد في ناهي، احداث ناهي، لا، ما ليس في احداث ناهي. كيف يعرف من المخالفة؟ لا 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 ما لأن هذا التحريم والتحليل الذي انتظر فيه الوحي، ولأن هذه المسألة ما شاء الله وشئت وكذا، يقول يمنعنا أن أنهى عنها كذا وكذا، أنه لم ينزل الوحي، يمنعني كذا وكذا، أنه لم ينزل الوحي بذلك. فنقول لا، نقول لماذا، ونعود نقول بقى في كل ما جاء، لأن التحريم حصل فيه تدرج. فما نقول مثلا مع مفاسد الخمر لماذا النبي ما نهى عنها، ما نقول مع مفاسد الربا لماذا النبي ما نهى عنه، لا نقول مع مفاسد كذا لما الحجاب والصفور لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصفور، لا، لأن هذا مش هيكون في هذا الحلف في كل هذه الأشياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، هذا قسم، وقسم آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه والوحي يقره، فلا يكون هناك إلزام أن يكون ذلك على درجة واحدة. هذا باب وهذا باب. نعم،
قال فيه مسائل.
نعم،
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، قوله وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وفي رواية لأحمد والطبراني وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، قال وهذا الحياء منه ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن يذكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها.
يعني يكره الشيء بنفسه، لكن الكراهة الشرعية التي تستوجب النهي انتظر فيها الوحي. نعم،
فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة
كان ينتظر النبي في الوحي، مثل ما انتظر في براءة عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكر لي إلا رجل علمت عنه الخير، ما علمت عنه إلا خيرا، وأهله قال والله ما علمت عنه إلا خيرا، لكن يحكم بهذا. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، انتظر النبي الوحي. نعم،
لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها.
تمام، لأن هذا مما قد يخفى. نعم، نعم تامين يقول يقول الشيخ يعني تجب لأنه لا تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هذا منهي عنه ثم يمنعه الحياء من أن ينهى عن ذلك هذا يعيب الإنسان العادي يعيب العالم يعيب طالب العلم فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لكن قد يمنعني العاجز مش النبي أنا قد يمنعني العاجز فمن رأى منكم منكرا فغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فقد لا أنهى لعدم القدرة قد لا أنهى أنا لعدم القدرة نعم لكن حياء أقول أنا أستحي أن أنهى أستحي هذا ليس حياء هذا خور وضعف ليس حياء شرعيا حتى لو سماه الناس حياء هذا ليس الحياء الشرعي الحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحياء لا يأتي إلا بخير نعم نعم
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألسن الناس قبل أن يؤمر بالإنكار
نعم
مثل الخمر بقي الناس يشربونها
مثل الخمر يقول الشيخ مثل الخمر بقي الناس يشربونها نعم
حتى حرمت في سورة المائدة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالله عنها
مع أن فيها مفاسد ظاهرة موجودة أنا فيها مفاسد موجودة نعم
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء
في الصحيح عمر رضي الله عنه لما قال غار على حريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب وكان يستحث هذا وعند البخاري لما خرج السودة بنت زمعة وكانت امرأة بدينة فقال ارجعي يا سودة فلقد عرفناك يريد بذلك أن يستحث ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ولا نهى في ذلك حتى نزل الوحي وإذا سألتمون متاعا فسألوهن من وراء إيه حجاب نعم
قال ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إنكارها لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها
تمام ويكون هذا سببا يكون هذا سببا ما قاله اليهودي وما قاله كذا يكون هذا سببا وفيه قبول الحق من أي أحد يقول به ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا ولو كان بوذيا ولو كان وثنيا ولو كان شيطانا صدقك وهو كذوب لكن نبهنا كثيرا أنه فرق بين قبول الحق وبين التلقي عن أهل الباطل قبول الحق من أهل الباطل لو نطق به وبين التلقي عن أهل الباطل وهذه طبعا مسألة من أكبر المسائل التي دخل فيها قاعدة الموازنات دائما يستدلون على أهل السنة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق قال هنا في الشيطان صدقك وكذوب والنبي صلى الله عليه وسلم في خبر ابن مسعود في الحبر اليهودي لما قال ألم ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والنبي هنا قال والنبي هنا قال وأنتم تمنعون وتقولون لا نأخذ من هؤلاء شوف فخلطوا بين مسألتين في لحظة واحدة وهي مسألة إيه يا أخوان مسألة إيه محفوظ قبول الحق ها والتلقي عن قبول الحق من أهل الباطل والتلقي عن أهل إيه أما قلت لكم شوف الخطرة ولو نمشي تجد أن الحق هو هكذا ولهذا الحق مثل ومثل الصراط أدق من الشعر ولكنه أحد في حجتي من السيف أدق من الشعر الحق هذا أدق من الشعر ولكن منصوب على إيه الصراط هذا منصوب على متن جهنم لأن من وقع من على هذا الصراط وقع فين في جهنم وأيضا عليه خطاطيف وكلاليب تحاول أن تشتاله ولهذا ابن القيم أحسن حينما ربط بين هذا الصراط الذي يكون في الأخيرة وبين هذا الصراط الذي أنت مأمور أن تسلكه في الدنيا فالصراط الذي أنت مأمور أن تسلكه في الدنيا هو الذي يسلم إلى صراط الأخيرة صراط الأخيرة صراط نتيجة صراط ثمرة وصراط الدنيا صراط تكليف أنت مكلف أن تسير عليه وأيضا كما أن النتيجة هي أن الناس يسيرون بين أيديهم أنوار، هذه الأنوار على حسب ماذا؟ فهذا الصراط، صراط تكليف، هو التكليف، فأنت مأمور، والناس على هذا الصراط الذي في الدنيا، المؤمنون المتقون بين أيديهم أنوار هذا الصراط على حسب ما عندهم من الإيمان ومن التوحيد ومن المعرفة والعلم، نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لكن هذه الأنوار ليست على درجة واحدة، إنما يؤتى الإنسان من النور على قدر ما يؤتى من النور، نور العلم ونور اليقين ونور البصيرة، فيؤتى الإنسان من هذا على قدر إيه؟ على قدر هذا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نورا نهدي به من نشاء، فهذا نور، فهذا نور، هذا النور يكون بين أهل الصراط. فالنور الذي عند شيخ الإسلام مع عنده من العلم ليس النور كالنور الذي يكون عندك بما عندك من العلم، ليس كالنور الذي يكون عند العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني وكذا وكذا، فالإنسان يعطى من النور على قدر ما أعطاه الله عز وجل من هذا العلم والعمل في هذا الدين، فيكون صراط الأخرة على هذا القدر، على هذا القدر الذي كان الإنسان عليه. فمن الناس على صراط الدنيا كالريح كالبرق كجويد الركاب ككذا، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من تتخطفه الكلاليب ينزعها وتنزعه وكذا، ومنهم من هو مقردس في النار، الناس كذلك. فكيف لا يقال بالتفاضل أنا وأنت وكلنا نحن في المسجد، إن كنا 100 فالمئة كل واحد له رتبة وكل واحد له قدر، وإن كان مادة التلقي واحد، ولو كان الشيخ واحد، ولو كان الكتاب واحد، إنما هذا التوحد اسمه يا إخوان مصدر الاستدلال. طيب قسمك من هذا المصدر، مصدر الهداية، مصدر الانتفاع، غير مصدر الاستدلال. مصدر الاستدلال كتاب سنة فهم السلف، أهو خلاص كلنا أهو، ده مصدر الاستدلال، صح يا إخواني؟ توحد المصدر ولا اختلف؟ المصدر توحد ولا لا؟ ده مصدر توحد، توحد المصدر، المصدر ما يتفاوت، كتاب سنة فهم سلف الأمة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا توحد مصدر الأمة ما تختلف فيه، الأمة ما تختلف فيه. لو قدمت عقلا على نقل، لا، عقل يفهم نقل، نعم، فالعقل عندنا موجود، احنا ما نهم العقل، وما ليه إشكالية مع أصحاب العقل أنهم فهموا النقل بالعقل ونحن قدنا العقل بالنقل، قدنا العقل بالنقل، لهذا لا تعارض بين نقل صحيح وعقل. يبقى المصدر التلقي واحد ولا لا؟ ولهذا نحكم على الشيخ بمصدر التلقي. أنت تعلمنا يا شيخ، ما الذي تعلمنا إياه؟ المصدر. لو كان كتاب سنة فهم السلف الأمة، هنا نجى الشيخ في المصدر، نجى الشيخ في المصدر. طب هذا الشيخ، يبقى دور الشيخ المصدر، المنبع، يحدث من المنبع والمصدر، ده مصدر الاستدلال. طيب مصدر بقى الانتفاع، ده أمر آخر، فقد يكون المصدر واحدا لكن الانتفاع يتفاوت. هذا المصدر لا تفاوت فيه ولا اختلاف فيه، هذا مصدر توقيفي، توقيفي، ولهذا لا يتنازع الناس لقب أهل السنة كما يقولون، أشعر أهل السنة، متردي أهل السنة، لا، ما نتنازع، لأن هذا الوصف توقيفي. فمن هم أهل السنة؟ الذين يأخذون بالسنة. ومن هم الجماعة؟ الذين يأخذون بالجماعة، الذين مع الجماعة، جماعة الدين في أصول أهل السنة وجماعة الأبدان مع السلطان، خلاص. يبقى أهل السنة والجماعة مصدر لا يدعي أي أحد، إنما مصدر وصف توقيفي، وصف توقيفي. يبقى المصدر توقيفي، الانتفاع بقى، المصدر لا تفاوت فيه لكن الانتفاع، الانتفاع يتفاوت بقى، والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. فالناس أمام النص يتفاوتون امتثالا واستجابة، هذا قسم، هذا رزق، يرزق الله عز وجل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى لا تظن أن كون الله قد خص سليمان بمزيد فهم في هذه المسألة أن ذلك يقتضي نقصا لداود، إنما هذا من باب التفاضل. فلا تظن أن داود هنا لحقه نقص يذم به، ولهذا قال سبحانه وكلا آتينا حكما وعلما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن قاعدة التفضيل منوطة منضبطة بألا يلزم منه نسبة النقص للمفضول، نسبة النقص للمفضول. إنما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مع وجود الفضل في الجميع وكلنا أتينا حكما وعلما. فبالنسبة للمصدر مصدر واحد، أما الطلبة تفاوتون. ولهذا إذا وقع التفاوت بالنسبة للطالب فلا يعود ذلك على العالم بالانتقاص، بالانتقاص حتى ولو كان العالم هذا الصديق، ولو كان العالم هذا عمر رضي الله عنه، لا بد الناس يتفاوتون أمامه والطلبة يتفاوتون أمام الشيخ. ولو انحرف الطالب لا يعود هذا للشيخ، ولهذا لا يقال انظروا إلى من انحرف، لا، انظروا هل الشيخ رب على الانحراف، هل العالم رب على الانحراف، هل الصحابة ربوا على الانحراف لما خرج بعض الخوارج وخرج كذا وكذا، هل التابعون ربوا على الانحراف لما، هل حسن البصري رب على الانحراف لما انحرف وصل، لا لا. هل مالك رب على التعصب لما تعصب له أتباع؟ هل الشافعي رب على التعصب لما تعصب له أتباع؟ الشافعي وأحمد ومالك كل رب على إذا صح حديثه ومذهبه. قالوا مذهبنا جميعا ما هو؟ مذهبنا جميعا السنة، مذهبنا جميعا الحديث. فأبى الطالب إلى أن يقول مذهبي هو مذهب مالك، مذهبي مالك. وده العيب ليس في مالك، والشيخ ليل نهار ليل نهار يقول إذا صح الحديث هو مذهبي، مذهبي الحديث، مذهبي الحديث. فأبى الطالب إلى أن يقول مذهبي مالك، قسمه هذا قسمه. قسم آخر شيخ الإسلام حبيبنا قلوبنا والحق حب لنا من شيخنا، هذا هو الطالب بحق الذي انتفع. فالشيخ يربي تربية واحدة لكن الطالب يتفاوت. فمصدر الاستدلال واحد ومصدر الانتفاع متفاوت، فانتبهوا لهذه المسألة، مصدر الانتفاع يتفاوت. لهذا فرق بين قبول الحق من أهل البدع وبين التلقي عند أهل البدع. هذه مسألة وهذه مسألة، هذه يميزها من ما ميزها إلى العلماء، ما ميزها إلى العلماء. إنما لما يميز الذي لا يميز هذه المسألة هي بالنسبة لك مسألة أوضح من الشمس في رأية النهار، هي بالنسبة له ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لأن ما عنده البصير بصيرة الحق الذي يميز بها هذا، إنما هو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور ما هو من الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون بمقدمات يفعلها العبد وبعلم الله سبحانه وتعالى استحقاق العبد لإيه؟ لمثل هذا. نعم. ففيه قبول الحق من أي قائل به. وعللنا من قبل هذه المسألة بإيه؟ بأن دليل الحق هو قال الرسول. ولهذا لو منعت الحق الآتي من هذا الرجل يبقى أنت منعت ماذا؟ رددت قال الرسول، ما رددت فلانا، أنت ما رددت فلانا، أنت رددت قال الرسول، لأن الذي نطق به هو الذي قاله الله وقاله رسوله. فبغض النظر عن القائل هذا لابد أن تقول لابد أن تقبله، لأن قبولك ليس للمبتدع يا إخواني، إنما قبولك هو للأدلة للدليل الشرعي. ولهذا بقى اعكسها، لو قال الفاضل خلاف الدليل ترد ولا لا؟ ترد قوله. يبقى إذن صار القبول لماذا؟ للدليل. فإن نطق به صاحب الباطل أخذناه، وإن خالفه صاحب الفضل رددناه. ولهذا لا تشكل عندك هذه المسألة. تشكل يعني عندك كيف يعني أهل باطل ونقبة؟ لا تشكل، لأن اتباعك أصلا الدليل، اتباعك للدليل. فهذا الدليل نطق به صاحب الباطل قبلنا الدليل. أنا ما لي علاقة بالناطق، أنا لي علاقة بالدليل. طيب خالفه صاحب الفضل، يبقى أنا أخذ أخالفه لأنه خالف الدليل، يبقى الاتباع للدليل. يبقى قدر بقى قدر الناطق، دي مسألة أخرى بقى. ولهذا قال النبي صدقك وهو كذوب، ده الناقل هنا في الحبر اليهودي في حديث ابن مسعود عند البخاري، وما قدر الله حق قدر. قالوا حقا، لكن أنتم لا تلتزمون، أنتم ما قدرتم الله حق قدره، يبقى هذا حكم على القائل. إنما صاحب الفضل هيرد قوله، لكن يقال إيه؟ يحافظ على صاحب الفضل، نعم في قدره، هذا باعتبار القائل. وعليه أتلقى العلم عن صاحب الفضل وإن أخطأ في المسألة رددتها، ولا أتلقى الذي أخطأ الدليل، ولا أتلقى العلم عن صاحب الباطل الذي أصاب الدليل، بل قبولي للدليل. يبقى جهة المعين أتلقى عن أهل الحق، لا أتلقى إلا عن أهل الحق جهة المعين. من جهة الحق نفسه والباطل نفسه فالحق مقبول دائما والباطل مردود دائما بغض النظر عن من؟ عن قائله. نعم. أي مسألة يمنعني؟ نعم. الشرك ويعني شرك في الألفاظ أتى بتدريج. الشرك إنه الأصغر، لما الأكبر لا يزال محرما في جميع شرك زي ما احنا قلنا أمس كده، الأكبر ده منتبغ له، لكن الأصغر شرك الأصغر لا تحلفوا بالأباء، ومع ذلك حلفوا بالأباء، كانوا يحلفون بالأباء ثم جاء النهي، يبقى الأصغر. ها هيأتي في المسألة أن هذا ليس من الشرك الأكبر القوي يمنعه كذا وكذا، ده 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 هذه يعني كلية. ولهذا صدق من قال إن الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري واحد. طب إيه وجه هذا؟ لو قعدت ألف سنة تتدبر إيه هذا؟ أن هذا ليس من الشرك الأكبر القوي يمنعني كذا وكذا، إيه وجه يعني؟ إيه الوجه؟ إيه الوجه؟ شوف هو ما بين، هو ما علل، شيخ ابن الوهاب ما علل ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. طب ايه يعني الوجه هذا؟ لو كان اكبر كان يبقى، واحنا برضو عرفنا لو كان اكبر هذا من علمائنا من الشراح من العلماء، بس سبحان الله هذه طبقات، طبقات العلماء، لا نستغني فهم النص عن عن ماذا؟ عن العلماء. ثم العلماء طبقات، لا نستغنى عن فهم الصحابة، ولا نستغنى عن فهم التابعين لكلام الصحابة، ولا نستغنى عن فهم ابن تيمية لكلام الأئمة الكبار، ولا نستغنى عن فهم ابن باز لكلام ابن تيمية. ولهذا يبقى الانتفاع لآخر الزمان، لآخر الزمان، وده كله لا يعارض صدر الأم عند مصدر الاستدلال في أصله كتاب سنة فهم صحاب. هل يعني هذا إلغاء فهم كل من يأتي؟ لا، فهم الصحابة لم يخرج عن القرآن لكن أوضحوه، فهم التابعين لم يخرج عن فهم الصحابة لكن شرحوه، فهم تابعي التابعين لم يخرج عن فهم التابعين لكن بسطوه. واحتجت الآن إلى واحد اسمه صالح علي الشيخ، أو واحد اسمه ابن عثيمين، أو واحد اسمه ابن باز، لا يمكن انفصل عنهم قط. وانا عندي مكتبه، مكتبه غنيه بفقه الصحابه وفقه التابعين وفقه تابعي التابعين وفقه كل هذا غنيه، لكن لا ازال محتاجا الى ثني الركب الى اخر الزمان، لازم ثني الركب. ح حتى أفهم كلام العالم الموجود. فابن عبد الوهاب يقول إن هذا ليس من الشرك الأكبر لقول يمنعني كذا وكذا. ما بين العلة لماذا ليس من الشرك الأكبر كذا وكذا؟ يأتي العلماء يقولون لأنه لو كان شركا أكبر فإن النهي عنه في عند سائر الأنبياء أصلا. طب واحد ممكن يعترض يقول طب السجود لغير الله من الشرك الأكبر ولا أصغر؟ أكبر. طب أمال كان في زمن يوسف كذا في سجود والنبي صلى الله عليه وسلم هنا جانا شرعة محفوظ يقول شرعة، هل يكون الشرك مباحا يا محفوظ في شرعة دون شرعة الأكبر؟ طب أصغر؟ نعم، لم يكن هذا سجود عبادة. سجود العبادة لو الشرك الأكبر ده محرم في الجميع عند الجميع، لكن هذا كان تحية، كان تحية، فنهي عن هذه التحية بهذه الطريقة حتى نسد الباب، لأن هذه الشريعة آخر الشرائع وأكملها وأتمها. يبقى كانت حيفة تحية، بدي صفة تحية مثل لا تشير باليد ومثل القيام ومثل كذا وكذا، أنواع تحيات لا تقوم لها من حبل. أنت مثلا الناس القيامة في تحية بالقيام، في تحية باليد والإشارة، في تحية بالركوع والانحناء، في تحية بسجود، كل هذا منهي عنه إلا التحية بالسلام. فاختار الله عز وجل فهذه الشريعة أكمل ما يكون، أكمل ما يكون. إنما الشرك الأكبر لا يباح فيه شريعة من الشرائع. عندنا الآن ها صناعة التماثيل وكذا، نقول هذا كان سببا لكذا ونحذر من هذا ألا تدع صورة إلى طمستها، بينما كان سليمان عليه السلام يصنعون بين يدي التماثيل والمحارب. ليه؟ لأن هذا تحريم من باب وسائل، تم الشرك أكبر ده يفضي، فلهذا تختلف الشرائع فيه. ولا بد أن يتقرر عندنا مثل ما قال ابن عبد الوهاب، وتقولون التوحيد عرفنا، وتقولون السنة حفظناها فرغنا منها، انظر شيئا آخر. يا الله، يا ترى الدور على من؟ نسأل الله السلامة. وقد يكون الدور على شيخ، تارة يكون الدور على شيخ، وتارة يكون الدور على طالب، ولا يأمن الشيخ على نفسه، لأنها قاعدة وسبب، إن تركت القاعدة انحرفت شيخا كنت أو طالبا. وكن على ذكر دائما بهذا الباب الذي دونه العلماء ربما في جميع الكتب حديثية كانت أو فقهية، باب الردة، باب الردة، كتاب الردة، التي طارة تكون عن الإسلام وطارة تكون عن السنة وطارة تكون عن الطاعة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، بقوم أنتم محتاجون إلى السنة، أنتم الذين تحتاجون إليها، أنتم بالسنة، والسنة قائمة بكم وبغيركم، فإن لم تكونوا كان استعمال الله لغيركم. والله عز وجل يستعمل ويغرس، إن لم تجلس أنت هنا جلس غيرك، إن لم تكن أنت في الصف الأول سيكون في الصف الأول غيرك. لا تظن أن الصف الأول لا بديل له، سيبقى الصف الأول صف أول، لكن البديل لك أنت وليس للصف الأول. فالصف الأول موجود، والثاني موجود، والثالث موجود، والطائفة المنصورة موجودة إلى آخر الزمن، لا تزال الطائفة، لكن المسألة فيك أنت، أنت منهم ولا لا؟ إن لم تكن منهم كان غيرك. اوعى تظن أن هشام البيلي هذا هو القائم مثلا بدعوة سنة في بيلي، إن لم يكن هشام كان غير هشام، إن لم يكن ابن تيمية كان غير ابن تيمية، لو لم يصنف البخاري الصحيح لما ضاعت السنة ولا بقي من يصنف الصحيح. كان الصحيح سيصنف، لكن الله عز وجل أكرم البخاري لعلمه، وإلا كان غير البخاري. الحديث الصحيح لم يرتبط بالبخاري، إنما ارتبط بفضل الله سبحانه وتعالى وحفظه لهذا الدين ثم إكرام البخاري، وإذا لكان غير البخاري. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم سميت به نفسك. دائما الإنسان يفتخر إلى ربه سبحانه وتعالى، يفتخر إلى ربه. نعم تمام. تمام، فلا يجوز ان يؤخر انكار او يمنع عنه مانع. نعم.
اما الشك في الالفاظ فقد تكون المصلحه والفقه فقه الدعوه وفقه الاهم في الاهم وتقديم الاهم على المهم ان يؤخر بعضه لتتم المصلحه العظمى. اما الشك الاكبر فلا مصلحه سبق لها عن وجوده. يمكن ان تجمع بين كلام ابن تيميه وكلام الشيخ صالح الشيخ،
وفي خلاف تمام. شوف جائزا يبقى مش منهي، لكن ترك النهي عنه لأولويات دعوة. إنما هذا يصلح معنى إيه بقى في إيه؟ في استقرار المنهى عنه. أنا الآن أمامي واحد بيدخن وهيقتل مثلا، بيدخن وقول مدد يا بدوي، فهو أعمل إيه بقى؟ أو اترك الدخان والدخان حرام وقسم، ولا ببدأ به اترك مدد يا بدوي ثم بعد ذلك يأتي النهي عن الدخان. يبقى النهي استقر، وجد نهي شرع. هنا قد تكون الأولويات في الطريق بقى حسب المناسب في المدعو. عند أمامي مدعو عنده شركة أكبر وعنده شركة أصغر وعنده معصية وعنده بدع وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا آخره، فأبدأ بالتدرج معه 1 2 3 4 5 6 فأبدأ بهذا. لكن ده لم يكن منهي عنه، كان جائزا، لكن هو بيعلل حكمة التشريع. شيخ صالح بيتكلم حكمة التشريع، سؤال تسأله أنت ألا وهو لماذا لم ينهى عن الحلف بالآباء وكذا وكذا من أول يوم. يبقى في فرق بين حكمة التشريع وبين الدعوة إلى هذا التشريع، الدعوة إلى هذا التشريع. لكن الشيخ صالح هنا بيتكلم عن حكمة التشريع، وهذه ليست فدي مسألة بقى قل بقى حكمة التشريع في كل شيء. لماذا الربا من آخر ما حرم ولم يحرم من أوله؟ لماذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا وكذا؟ لماذا قل من يغضون أبصارهم ما نزلت معه في أول الإسلام؟ يبقى ده اسمها ايه؟ حكمة التشريع. لكن لم يحصل بها تشريع، لم يكن ينهى عن الحلف بالآباء، ولم يكن ينهى عن حلف عن قول ما شاء الله وشئت. طيب ايه الحكمة؟ كما قالت عائشة، لو نزل على الناس اولا لا تزنوا كذا 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 لما تركه، ولكن نزل الاول الايمان، حتى اذا عمر الايمان القلوب وكذا وكذا نزل. يبقى في ارض الاول لابد من تهيئتها حتى تستقبل هذه الاوامر. يبقى الشيخ صالح هنا بيتكلم عن ايه؟ حكمة التشريع، وليس ترك بعض التشريع. لماذا؟ لمصلحة أولويات الدعوة. انتبهت يا اخوي علي؟ نعم. اي ما كله بقى لا، وكذلك الربا، وكذلك الربا، وكذلك الخمر. كم مرحلة مر بها الخمر؟ قد يقول قائل لماذا من اولها؟ دي اسمها حكمة ايه؟ حكمة التشريع. ولهذا احنا قلنا تدرج حال التشريع شيء، والتدرج بعد التشريع شيء آخر. لا أتي أنا الآن أقول للناس ها في الخمر الآية الأولى فيهما إثم كبير ومنافع، لا تقربوا صلاة أنتم سكارى، لا، اليوم أقول لهم إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى في تدرج حال التشريع، ودي مبني على حكمة بالغة، نزل هذا التشريع بالتدرج حتى كان في النهاية اليوم أكملت لكم دينكم. ومن كمال هذا الدين كمال التدرج الذي حصل. ولهذا لو جاء واحد يبدأ بالتدرج بعد اليوم أكملت لكم دينكم نقول هذا خلاف الدين، ولو يأتي واحد يبتدأ نقول هذا خلاف الدين. فإذا كانت هذه جائزة، ولهذا يا أخويا ناصر انتبه، لم يكن الـ 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 لو قلنا بأن الحلف بالأفلاح وأبيه وكذا هذا مستقر النهي عنه، إن ده فعلا حلف بغير الله وإلى آخره، إن ده نهي لا يستثنى لا للنبي ولا لغير النبي أن يقول هذا، ولو كان هذا من عادات العرب لأنه هذا منهي عنه، لكن لم يدخل في الباب حتى نحتاج إلى إخراجه. خلي بالك، لو خلي بالك لم يدخل في الباب حتى نحتاج إلى إخراجه، لو دخل في الباب يبقى إخراجه كيف؟ هل التعارض أو نقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول ينهى عن الحلف إلا ما كان بالأب، زي أي شيء بقى إحنا بيدخل ثم نخرجه اللي هو اسمه الخاص أو التخصيص اللي هو قصر الحكم على بعض أفراده، يبقى أخرجنا من الحكم العام حكما خاصا حصرناه في بعض المفردات. ولهذا الموضع هذا أشكل على العلماء، أشكل على العلماء ليه؟ قلنا لكم كده أمس، لأنهم متفقون أن النهي ثابت لا استثناء فيه، النهي عن الحلف بغير الله ثابت لا استثناء فيه، النهي لا استثناء فيه، لا استثناء فيه. طب كيف والنبي قال أفلح وأبيه؟ يبقى هنا اختلفت الأجوبة، كل الأجوبة مبناها على عدم الاستثناء، إنما لأن اللفظ شذ لم تسمع، ده من جهة الرواية، أو لأنه نسخ، أو المهم في النهاية الأجوبة كلها تدور حول لا استثناء في النهي عن هذا. ولهذا الشيخ سليمان لما جاء أمس يرد على التوجيهات ديت، احنا قلنا ان الرد كان في بعضه نظر، ليه؟ لان الشيخ استدل بالأدلة العامة والقول بان هذا مثلا كان جريا على كذا لسان عرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قول من افسد الباطل، ليه؟ لان في نهي عن حلف بالآباء، فكيف يقر الفاظ جاهلية؟ الشيخ ادخله في هذه الصورة، وعليه لا يستقيم عنده ان النهي يستثنى منه شيء، لكن الكلام اصلا هو لم يدخل في الصورة، اصلا هو ليس حالفا، يبقى لم يدخل. انما لو انك ادخلته يبقى الزامك بقى تاخذ بالنسخ فعلا، هذا نسخ او اي شيء من هذه الاشياء التي تكون متناسبة مع كلمة ادخلناه، لكن هنا لم يدخل اصلا، حتى ولو اللفظ ظاهرها، حتى لو ظاهرها، لان الظاهر ده الظاهر، خلي بالكم كلمة الظاهر هذه ظاهر باعتبار لغة، ظاهر باعتبار استعمال، يعني ايه؟ يعني ان الناس لا يستعملوا الا في هذا. ومن هذا لما جاء للسنة يردون على القائلين بالمجاز، ردوا بايه؟ هو بيستدل عليك، بيقول لك اهو جعلوا اصابعهم في اذنهم، هو الاصبع كله في الاذن؟ نقول له لا، يقول لك بس هو ده المجاز المرسل اللي احنا بنعلمك اياه، ان في حاجه اسمها مجاز وحاجه اسمها حقيقه، انه اطلق جعلوا الاصابع، اطلق الاصبع واريد به الانمله، وهذا من المجاز المرسل، تمام. واسال القريه، سالوا القريه، نقول لهم لا، سألوا الناس، قال لك بس يبقى مش حقيقة ومجاز، ده مجاز بالحذف والمعنى، وسألوا أهل القرية، يبقى إذن انت فهمت من الظاهر حاجة، ده هم بيقولوا كده، الظاهر حاجة وسأل القرية والحقيقة هي ايه؟ اسأل أهل القرية، يبقى ده بقى صار ما يبقى الظاهر لأمك ده مجاز. نقول لهم ايه؟ لا، ده الظاهر اسأل أهل القرية. كيف يا شيخ الظاهر أهل القرية وهو أصلا ظاهر اللفظ التركيب بيقول واسأل القرية؟ نقول له لأن الحقيقة هذه ما لا يتبادر إلى ذهن سواه، يبقى الظاهر في الوضع، يبقى دلالة الوضع، دلالة الاقتضاء، ده الوضع لا يحتمل غيره. يبقى واسأل القرية، اسأل أهل القرية، ما حد قال لك اسأل القرية البيوت، وإلا نقول تعالى معانا المصحة نفسية ندخلك هذه. يبقى ما هو الظاهر؟ التركيب هذا يفيد المعنى هذا، ده ظاهر التركيب، ده ظاهر التركيب هو. لا يفهم أحد إلا هو، إلا هو. فما فهم أحد من ثكلتك أمك، ولهذا معاذ ما قالش اليوم النبي سبني، اليوم النبي سبني، لا أنكر علي، لأنه يقول وهل نؤاخذ بما نتكلم يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك، وليكب الناس على مناخيرهم أو على جيوبهم إلا حصائد رسالة. أنكر، أنكر، كيف لا يؤاخذ الناس بما تكلمون يا معاذ؟ كيف؟ يبقى هذا الظاهر اللي هو إيه؟ تمام. يبقى التركيب ذاته، فأتى الله بنيانه من القواعد، مش حد يقول إن الله أتى حقيقة، أتى هذا التركيب. من هنا يدخل هذا الإيه؟ الإشكال. إذن أفلح وأبيه ثكلتكم لعمرك كذا. ولهذا القول بالشذوذ أو إن اللفظ غير محفوظة هيرد عليه سائر النصوص الأخرى. يبقى هنا أصلا هي لم تدخل في الباب حتى تحتاج إلى إيه؟ إلى الإخراج. وهذا يكون أسلم الأجوبة، أسلم الأجوبة. نعم
شيخنا.
نعم
هذا كيف نجيب بفائدة يعني قيم في مرتبة الإفهام؟
طيب،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في مرتبة الإفهام، قال: قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان بالفهم
كما قال سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بفي تفضيل بالعلم والفهم، هذا التفضيل كما في نقطة، كما التفضيل بالنبوة، كما التفضيل بالصحبة، كما التفضيل بكذا، هذه كلها في مراتب المتقين يا أخواني. وهذا التفضيل راجع لعلم وعمل، حيثيات التفضيل راجعة لعلم وعمل، لأن الفهم يتبع العلم والانقياد يتبع العمل. رأس التفضيل تفاوت الناس في العلم والعمل، لأن الإيمان قول وعمل، ولأن الدين قول وعمل، فحيثيات التفضيل ترجع إلى القول والعمل. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وفي كتاب عمر
طبعا ده الاستثناء منقطع يعني إلا فهما، أي ولكن فهم يؤتيه الله العبد في دين الله عز وجل. نعم.
وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: والفهم الفهم فيما أدلي إليك، فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه.
أعد.
قال عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى: والفهم الفهم فيما أدلي إليك،
فالفهم فيما
أدلي إليك.
ها.
والفهم الفهم فيما أدلي إليك،
لأنه قد يكون عندك المحفوظ ولا تستطيع أن تقضي به، أو تقضي به على خلاف ما هو عليه، أخذت بظاهره والمراد غير هذا الظاهر. ولهذا الصحابة في بني قريظة اختلفوا في إيه؟ إن النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة، ولا ما قال؟ ولا الكل متفق إن النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة؟ كل متفق، لكن اختلفوا في الفهم، اختلفوا في الفهم. فمنهم من فهم العمل بالظاهر، ومنهم فهم ماذا؟ الإسراء. وهؤلاء كانوا هم الأصوب، أصوب كانوا هم الأصوب. ولهذا الإصابة شيء وترك العتاب شيء، ترك العتاب بل الأجر ده إذا اجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ، إنما الإصابة أصاب، أصاب. لأن البعض أيضا يأخذ من القصة أنه إيه؟ كل على صواب، ألا كل النبي ما أنكر، يبقى كله على صواب، كله أصلا هذا ما فهم شيئا أصلا، كيف كله على صواب والحق واحد ولا يتعدد؟ قال لك هو أصل النبي ما عاتب أحدا ولا قال كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. نعم النبي ما عاتب لما يستحق العتاب. كيف يعاتب النبي؟ ما يعاتب. يعاتب لماذا؟ يعاتب لماذا؟ ده كيف ده مأجور. لكن الإصابة والخطأ تعالى خذها من حديث إذا سأل الحق فأصابه فلا أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى مش ترك اعتابه بس لا وأجر كمان. ده لا يعاتب وهو مأجور لكن مع ذلك في إيه؟ فأصاب وأخطأ. فأصاب وأخطأ. نعم.
فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدرك غيره.
أسأل الله يرزقنا وإخواني من هذا النور أوفر حظ ونصيب. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإخواننا هذا والسامعين. نعم.
ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه.
وهذا يدل على حديث النبي إيه؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعه كما سمع فأداها كما سمع ورب حامل فقه ليس بفقه ورب ساء مبلغ أوعى من ساء. يا الله شوف شوف النبي ماذا يقول. رب حامل يحمل ألفاظ كثيرة ليس بفقه يستنبط ورب مبلغ أوعى من ساء. أنت تحت رجلي الشيخ سمعت وبلغتني ففهمت أنا ما لم تفهم أنت من شيخك. ولهذا أولى الناس بالمشايخ من يفهمون عنه وليس من يسمعون ولا يفهمون. أولى الناس بهؤلاء، أولى الناس بالشافعي، أولى الناس بمالك، أولى الناس بهؤلاء الأئمة من يفهم عنهم وليس من يحضر. فقد تحضر ولا تفهم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فالفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية.
تابع هنا بقى ربطها بإيه؟ بالصدق. فالفهم اسمع ها؟
فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية.
عنوان الصديقية عنوانها. نعم.
ومنشور الولاية النبوية.
ومنشور الولاية النبوية. نعم.
وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بل قد يعد ملء الأرض بالواحد ما هو بالألف. هذا يعني على سبيل التكثير. سبحان الله سبحان الله. فهم الصديق ما لم يفهمه غيره في كثير من الوقائع. سبحان الله. وهم صحابة أجلاء رضي الله عنهم. نعم.
فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح.
سبحان الله سبحان الله. كل يحفظها ولا لا؟ والمجلس مجلس علماء. عمر ما كان مجلسه مجلس وزراء هذا من قبيلة كذا هذا من قبيلة كذا. لا مجلس قراء مجلس علماء. عمر يباحث ويناقش ويريد من الناس أن يذكروا إذا نسي فلا يقوم بهذه المهمة إلا العالم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فعمر رضي الله عنه يقول بلسان حاله لا يجالسني إلا أولو الأحلام والنهى. لأن هذا تنتفع به. إن نسيت ذكرك وإذا ابتعدت قربك وإذا غفلت ذكرك. هذا أولو الأحلام والنهى. طيب وسأل أولو الأحلام والنهى عن هذه السورة وورد أن لها سببا وهي أن الناس يقولون لماذا لم يدخل عمر أبناءنا كما يدخل ابن عباس هو في أسنانهم وربما كانوا أسن منه يدخل ابن عباس ولا يدخل سائر أبنائنا. فأراد عمر رضي الله عنه أن يختبر ذلك أن يبين لهم لماذا ابن عباس. ألأنه ابن عم رسول الله؟ غيره ابن عم رسول الله. ألأنه أبدا كل الحيثيات ملغاة عند عمر إلا معرفته. عمر تولى بعد سنتين من النبي لأن خلافة الصديق كسرتين. ومتى النبي ابن عباس بالغ ولا ما بلغ؟ يبدو أنه ما بلغ مات وما بلغ مع سنتين. نعم ملها ناهزت ما قال بلغت ناهز قاربت هذا كان نعم يعني يؤخذ منه أنه ما بلغ قارب. طيب مع سنتين يبقى كم سنة ويجلس في مجلس عمر؟ يعني تخيلوا مثلا مثل ثاني متوسط أو ثالث إعدادي، يعني ثالث إعدادي في مجلس عمر رضي الله عنه، مما يدل على أن نبوغ ابن عباس، علم ابن عباس معروف لأخص الصحابة وأعلمهم وهو عمر رضي الله عنه. نعم.
وما خص به ابن عباس رضي الله عنهما من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر رضي الله عنه له على ذلك، وخفائه عن غيرهما من الصحابة، وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. وأين تجد فيه؟ قال وما خص به ابن عباس رضي الله عنهما من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك، وخفائه على غيرهما من الصحابة، وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه الصورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها.
أعد الأخيرة بيت.
قال ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره.
فيحتاج
مع النص إلى غيره.
نعم.
ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حقه
هو نفسه يحتاج مع النص إلى غيره حتى يفهم. نعم.
قال فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم
يعني محتاج حتى يفهم نص بارز واضح، عايز النص يقول هذا، عايز أريد نصا كذا 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 إلى آخر.
وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها.
فما يحتاج مع النصوص إلى غيرها. نعم
آخر كلام.
فلا يحتاج مع النصوص إلى غيره. هو نفسه هو الكلام عن صاحب الفهم وغيره، صاحب الفهم وغيره، يعني ما بمعنى أن فهم النصوص هذا التوفيق من عز وجل كفاء، إنما آخر قد يظهر النصوص. طيب ولا يفهم منها يحتاج إلى من يفهمه، إنما صاحب الفهم النصوص عنده يفهم منها فيخرج منها الكلى والعشب الايه كثير. تعرفون هذا الكلام قيمته يا اخوان، سبحان الله قيمة عظيمة جدا في مسألة الفهم وكذا وكذا. ولهذا هنا كان مسألة بقى اجماع الامة، ما الذي يفيده الاجماع زائدا عن النص مع ان مستند الاجماع النص؟
نص وفهم.
مسألة سهلة يعني ها، ما الذي احنا عندنا مصدر استدلال ايه؟ كتاب سنة اجماع قياس، ده متفق عليه. طيب هنا كتاب سنة اجماع قياس. الاجماع ده مش مستند يا اخوان؟ طيب والمستند ده مش الله يقول في التنازعات في شيء فرض الله والرسول لابد ان يكون الى الله والرسول؟ طب اذا ما الذي افاده الاجماع؟ طب ما يبقى كتاب سنة، اذا ما الذي افاده الاجماع؟ ها
الاجماع على الفهم.
ها
الاجماع على الفهم.
تمام. اللي احنا قلناه من قبل كثيرا ان النص نفسه قد نتفاوت في فهمه، فلما يتيني الاجماع حسم ماده ايه من هنا. كان بعض الافاضل زي الشيخ مقبل او كذا وغيره من هؤلاء يقولون ان الاجماع ليس حجه، لا نقول بحجه الاجماع. طلعت امس على رساله الشيخ مقبل قدمها للبعض كاتب فيها كذا انه وإن كنت لا أدين الله عز وجل بحجة الإجماع. ليه بناها عليه؟ إن الإجماع ده مستند النص، يبقى مستند النص يبقى احنا رجعنا إلى النص. ما هو إما مستند النص أو غير نص، مستند لنص، يبقى احنا كفانا النص خلاص، كفانا النص. ولأن الله أمر عند تنازع بالرد إلى قضى الله قضى الرسول، فالتنازع في شيء فرضوه إلى الله والرسول، ما قال إلا الإجماع، وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله، ما قال إلا الإجماع. شوف العجيب يا أخوان، سبحان الله، يعني بعض الأفاضل والأكابر قد يخفى عليه مثل هذه الأشياء. وأليس حكم الله عز وجل هو اتباع سبيل المؤمنين؟ رددناه إلى الله والرسول فوجدنا، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وجدنا هذا. فلئن قلت للشيخ طيب الأمة لم تعرف إلا هذا، الأمة لم تعرف إلا حجية الإجماع، إنما خالف في ذلك الظاهرية بقولهم إجماع الصحابة فقط، يعني ما أنكروا إجماع، والنظام من المعتزلة وبعض الشيعة الذين قالوا لا يعتبر مطلق، مش حاجة اسمها إجماع. تخيل لا يعرف في الأمة أصلا قائل بهذا، الأمة السابقة أمة السلف قائل بهذا إلا النظام وبعض الشيعة، إنما أهل السنة أبدا لم يختلفوا في حجية الإجماع. في بقى مسألة سبحان الله ذكر شيخ الإسلام من أدق ما يكون في فهم كلام أحمد، لما بيقول أحمد رحمة الله عليه أنه يعني دعوة الإجماع يعني كذب وكذا، حتى تعلم أننا لا يمكن نفهم كلام أحمد أيضا كما لا نفهم كلام الصحابة إلا بكلام أحمد، لا نفهم كلام أحمد إلا بكلام من يأتي بعد أحمد. أنا مندوب مبيعات، هفضل أدندن لكم أدندن 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 على المعاني التي أريد من الكليات هذه. طب أنا أسألكم سؤال، كلام أحمد إن من ادعى الإجماع فقد كذب وكذا، هل ده يرد حجية الإجماع؟ تمام، ده ظاهرة دي، أمال يحمل على إيه؟ إن مناطق الإجماع ده مش متمكن، غير موجود. طيب كلام أحمد يا علي رحمة الله عليه لما بيقول المناطق غير موجود، يعني مع ذلك من خلال هذا الكلام نقول إن الآن لو أجمعوا، لو قيل الإجماع ولا يعرف مخالف، مش هنحتج به، لأن أحمد قال إنه من ادعى الإجماع فقد كيت وكيت، وبالتالي يبقى دعوة الإجماع هنا هيتوقف الحجية بها. فلو إنه مثلا قالوا أجمعوا الآن، أجمع العلماء، لا نعرف مخالفا على وجه الأرض، لا نعلم مخالفا لهذا، وقالوا كيت وكيت، هل هنا الحجية؟ هنحتج بهذا ولا لا نحتج؟ خلينا نسميها اتفاق كما يقول أحمد، ولكن قولوا إيه ما علمنا اختلافا أو اتفقوا على كذا. هل مراد أحمد النهاردة لما هيأتي أمال إيه اتفاق علماء عصر في على حكم مسألة؟ طب لو جاء علماء العصر أن اتفقوا على حكم مسألة ولا نعلم له مخالف، هل نعتبر هذا إجماع نحتج به، ولا لا نعتبر بناء على كلام أحمد، ولا نعتبر بناء أصلا على تعريف الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أهل الحق أهل السنة، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة بعد موت رسول الله، ده تعريف الإجماع في كل عصر، في أي عصر سوى عصر النبي، لأن عصر النبي كان الحجة في الوحي الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه، لا الإجماع، النبي ما احتاج إلى إجماع ما حتى يكون هذا. فما معنى بقى كلام أحمد رحمة الله عليه؟ يعني النهاردة اللي بنقول مثلا ذكر العلماء الإجماع على كذا اليوم أو ذكر كذا، هل إحنا نقول لا 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 ما فيش حاجة اسمها إجماع، رد هذا الإجماع ولا احتاج به لكون أحمد قال هذا أم ماذا؟ نعم، يعني كيف؟
في مسائل لم يبلغ إجماع فيها.
لا، اليوم احنا مثلا في عصرنا الآن علماء أهل السنة، العلماء المجتهدون المعتبرون أجمعوا على مسألة، ولك أجمع أهل العصر، دعك من أهل مصر أو أهل المصر، لا أجمع أهل العصر على هذا. ولا نعلم مخالف، مع أنه قد يوجد مخالف وإحنا ما نعلمه. فهل نقول هنا الحجية هنا في الإجماع، ولا الحجية تكون في إيه، ولا ده اجتهاد هنرجحه لكون اجتهاد الأكثر، ولا إيه بالضبط؟ ما هو زي ما علي قال، ما هو زي ما علي قال، يعني إن هو المناط يعني مش الحجية ذات، الحجية القائمة. لكن هل على كلام أحمد إنه استحالة الوقوع، وإن لو وجد من يقول به هنرده من هذه الجهة، ولا ماذا؟ قاعدة الكعبة ورب الكعبة، قاعدة ما شاء الله شئت ثم شئت، ليه أحيانا بيكون فيصل نزاع في ثم والواو وال... شيخ الإسلام بقى الكلمة هنا يليت تأتون بلفظها هؤلاء بالمعنى انتهت باللفظ، إن اللي أنكره أحمد من ادعى عدم وجود المخالف، لا من ادعى عدم العلم بوجود المخالف. تاني اللي قال أحمد، قصده أحمد إن من ادعى إجماع فقد كذب، اللي بيقول لا يوجد مخالف، لا يوجد مخالف وما يدريك لعله وجد من خالف، لكن كل اتفقوا، قل لا أعلم خلاف، كونك تقول لا يوجد هذا مستحيل، وهل أحط؟ لكن لا أعلم بوجود مخالف، ولهذا قال قولوا اتفقوا، قولوا لم يختلفوا. فهناك فرق بين الجزم بعدم الوجود والجزم بعدم العلم، زي القاعدة اللي احنا خدناها كتير، انه دعوة عدم العدم ليست انعداما، ايه دعوة عدم العلم بهذا ليس انعداما للعلم، نفس المسألة ده مرض أحد. وعليه بقي ايه؟ بقي هل نحتج به اتفقوا ولم يختلفوا ونجعلها الإجماع اللي هو يبقى معتبر شرعا، ولا لا نحتاج؟ على كلام شيخ الإسلام نحتاج، إنما اللي أحمد أنكره هو أنك أنت مع هذا، مع الحجية هذه ما ينبغي أن تقول لا أعلم، ويبقى الأمة استفرغت الوسع، وفعلا الأئمة المقتدين المعروفون الذين تنعقد بفتواهم الفتوى وكذا، هؤلاء اتفقوا ليعلم مخالف. طب قد يوجد مخالف في أدغال أفريقيا، لو كان قوله مؤثرا لهيأ الله سبحانه وتعالى هذا القول يظهر ليكون مخالفا. فإما هو مجتهد يقول مثل ما قالوا، ولا مجتهد يخالف لما قالوا فلا يكون صوابا. فالله لا يجمع الأمة على الضلال، قد يوجد بس يوجد، قد يقول هذا شرح مني ليس كلام شيخ الإسلام، كان شيخ الإسلام بيعتبر الحجية كما سيأتي، ده شرح مني، قد يوجد، لكن إما يوجد موافقا فخلاص عدم العلم به ما يضر، أو يوجد مخالفا لهذا فلا يكون قوله صواب، بخلاف الواحد من المجتهدين قد يكون قوله صواب إذا المعروف وغيره لا يعرف. يبقى خلي بالك هنا، يبقى كلام أحمد، خد الإضافة الجديدة اللي هي بقى فهم شيخ الإسلام، كلام أحمد هنا فين؟ في إنك تجزم وعدم وجود المخالف، لكن نريد أن وجهك توجيه آخر في التعبير لا في الحجية، أنك تقول إيه؟ لا جبت الموضع، نقرأه بقى لشيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لا سيما
عدم العلم ليس علما بالعدم،
عدم العلم
نسبة العلم إلى نفسك. أنا لا أعلم، من حدثكم أن النبي بلغ قائما فلا تصدقوه. وجاء في حديث حذيفة عند البخاري أن النبي بلغ قائما، يبقى سنصدقه ولا لا نصدقه؟ يبقى بحسب علم عائشة. نعم.
فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين.
انتبهوا جيدا للكلام.
لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين. لهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب.
اسمع استمع 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 جيدا لهذا الكلام.
هذه دعوى المريس والأصم، ولكن يقول لا أعلم.
أعد.
ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى المريس والأصم، ولكن يقول لا أعلم نزاعا. والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه. فتبين أن مثل هذا الإجماع الذي قوبل بنقل النزاع ولم يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به، ومن لم يترجح عنده نقل مثبت.
هذا غير الموضع، ده موضع ثاني. اشكت لا تقول لي ذكر مين وذكر صاحب الشيخ. لا، في موضع آخر، في موضع آخر ليس عبارة نقل عدم وعدم النقل. نعم. ها قال ايه؟ موضع آخر. موضع آخر. نعم.
كيف؟
لا 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 ليس هذا.
يقول: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
أعد.
قال: وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة.
هذا نقل احنا نريده، هذا نقل الذي نريده. أعد بقى من أولها.
فمن ادعى، قال شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع: فمن ادعى الإجماع،
أيوة، في نقد مراتب الإجماع. نعم.
فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع،
بمعنى أنه يعلم عدم المنازع،
فقد قفى ما ليس له به علم.
هذا قد قفى ما ليس له علم، يعني ما يدرك.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد،
وهؤلاء الذين أنكر عليهم أحمد اللي هم الذين يقولون إيه؟ عدم المنازع.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع،
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، مش عدم وجود، عدم العلم بالمنازع، ها،
فقد اتبع سبيل الأئمة.
فقد اتبع سبيل الأئمة، يبقى هذا حج. ها؟
وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
وهذا هو الإجماع الذي كان يحتجون به في مثل هذه المسائل. جديدة دي جديد. يبقى إذن من جهة الحجية شيء، ومن جهة الجزم بهذا عدم العلم بالمنازع شيء آخر. فلا يمكن أن يتفق العلماء المعروفون في العالم المجتهدون في العالم على هذا الحكم، يكون هناك منازع لا نعلمه يترتب على العلم به ماذا نقض لهذا الذي اتفق عليه. لكن الشأن أن يقع مثل هذا، لكن عدم الذي نريد أن نعرفه أنهم كانوا يحتجون بالإجماع الذي هو فيه عدم العلم بالمنازع، ولا يلزم في كلمة إجماع أن أكون محيطا أو ألا يوجد المنازع قط. ألا يوجد المنازع قط؟ هذا لا سبيل إلينا. يعني من الذي سيحصي بلدا بلدا، مصرا مصرا، كذا 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 إلى آخره؟ لكن قامت الحجة بعلماء الأمصار وكذا وكذا. هذا الإجماع الذي كان يحتجون به، والذي بقى نقلته إيه كتب أهل العلم. ولهذا يقول لك إيه في الإجماعات، كتب الإجماع يقول لك إيه كذا كذا، ولم يخالف مثلا في إلا فلانا إلا علانا إلا كذا إلا كذا. ليس إحنا ندق باب كل بيت في كل مصر، لكن العلماء المعروفون المجتهدون في العالم كله، ما نعرف مخالفا إلا زفر، ما نعرف مخالفا إلا فلانا. ولا يلزم الإحاطة بكل جزء. يبقى في فرق بين عدم وجود المنازع، وده من ادعاه فقد كذب، وده الذين أرد عليهم أحمد، وبين عدم العلم به. طيب الإجماع اللي هم بيحتجوا به اللي بينقلوا في كتبهم القائم على هذا، فأحمد بيقول لك مسألتين، مسألة تعلق بجهة لفظية ومسألة تعلق بجهة معنوية. مسألة تتعلق بجهة لفظية قول اتفقوا، طيب لكن الحجة موجودة. ومسألة متعلقة بجهة معنوية، وهي من الرد على من جزم أنه لا يوجد مخالف، رد على من جزم أنه لا يوجد مخالف. واضح يا إخواني؟ يبقى في فرق بين عدم العلم بالمنازع وبين الجزم بعدم المنازع. الجزم بعدم المنازع. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
معرفة اليهود بالشرك الأصغر مما يدل على أنهم كانوا أهل علم لأنهم أهل الكتاب، ومع معرفتهم بالشرك الأصغر وقعوا في الشرك الأكبر. يبقى هؤلاء يكتمون يجحدون لا يجهلون، الذين أتنهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم.
قال الثانية:
نعم. طيب هات الكلام من القي.
ولكنه يقول لا نعلم الناس السلف أولى بعلمني ذلك، هذا لفظه منصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أنه مقدوم عليه توافق إجماع مظلومه على العلم المخالف وأسامة تتعطلت النصوص وصار لكل من لم يعلم مخالفا.
صحيح هذا بالنسبة لاعتبار بقى الواحد يقول لك أنا لا أعلم مخالفا وتقولون لا أعلم مخالفا، أنت لا تعلم وأنا أعلم، لكن المسألة اللي احنا بنتكلم عنها لو أنه علم فعلا أنه لم تختلف الأمة في هذا فهل يكون حجة؟ يكون حجة، لأن الأمة لن تجتمع على ضلال، الأمة السنة المعروفة لن تجتمع على ضلال. لكن كلام الواحد لا أعلم مخالفا، لا أعلم أحدا خالف، لا أعلم كذا، لا أعلم كذا، فقد برئت ذمته بهذا وقد أدى ما عليه، ولكن لا يقدم قوله هذا إذا خالف النص على النص، لأنه حكى باعتباره هو. لكن إذا كانت الحكاية باعتبار الأمة فهذا لا حكم، إيه حكم آخر. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
يعني ما معنى هذا الكلام؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى، ها؟ نعم، يعني هم يفهمون وكذا، ولكن الهوى جعلهم إيه؟ يكتمون ويجحدون ويغيرون. نعم.
الثالثة قوله
هذه طبيعة الإنسان، افهم هذه الطبيعة. إذا كان الإنسان هوى، أنكر ما كان يعرف وعرف ما كان ينكر بهواه. نعم. قال الشيخ العثيمين فايه. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي.
يعني انظر إلى هذه الكلمة، ما شاء الله وشئت، ومع ذلك النبي قال أجعلتني ندا، وقارن بينه وبين كلام البوصيري ترى البون إيه الشاسع، ماذا لو سمع النبي هذا. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشيء
بعده. نعم.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا.
سبحان الله، هذه فائدة عميقة جدا. نعم.
الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما جاء فيها من الدلالة، ورؤيا الصالحة من أقسام النبوة، لأن رؤيا الأنبياء حق. نعم.
مستشفى الشيخ أن هذه الرؤيا لم تكن للنبي،
ولو بس إقرار،
كانت للطفيل.
طيب، لكن أقر زي رؤية الأذان لعبد الله بن زيد، النبي ما رأى لكن النبي أقره. نعم. نعم. هات الأخيرة.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام،
تكون سببا لشرع بعض الأحكام. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت برؤية تشريع، إنما قال العلماء يستأنس بالرؤيا، يستأنس بها، فهناك رؤيا صالحة وكذا، لكن أن يثبت بها تشريع لا، ما يثبت بها التشريع. نعم. كلام العثيمين فهم الإنسان.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم، إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله، ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمل حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها، فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، واستدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمل من أجل أن توافق هواه.
يعني هذا باب طبعا معروف كلام يعني الشيخ فيه، لكن لعل مراد الشيخ محمد هنا اللي هو ما أرمح عليه الشيخ العثيمين في أول عبارة فقط، اللي هو قال في أول عبارة ها
قال رحمه الله تعالى: فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيئا.
فهم شيء. الآن لو أنت ذهبت إلى رجل يحتفل بيحتفل بعرس ولده وكذا بالراقصات وتنكر عليه، ماذا يقول لك؟ يا شيخ ده بنفرح وبتاع. طيب لو أنك فعلت أنت هذا، جاء الرجل يقول إيه؟ هذا شيخ يأتي براقصات ويأتي بكذا، هذا شيخ. يعني أنت فاهم هنا ده يتنافى معه، ولا كيف تعاتب الشيخ؟ يعني أنت فاهمه كما يفعل الإعلاميين، امسك سلف يبدأ مثلا مع بنت على الطريق، وجدوه مش عارف مع بنت، واقف مع بنت على الطريق، بس امسك. يعني أنتوا عارفين هوت اللي واحد واقف مع بنت يبقى تأخذ عليه، هم اللي أنتوا مش ده بيقف مع البنت وعامل بنت كل شيء مع البنت، امسك ده منتقبة، شوف النقاب خرجت. طب ما أنتوا يعني فاهمين. إذن هو له إيه؟ هذا ذكرني بإسلام البحيري لما استدل بنصوص الخروج على أئمة، وده كلام السلف كده، على مين؟ على أحد هؤلاء الذين يزعمون السلفية. قال له يلا ها، أراد أن يوقعهم في التناقض، يلا ده كلام مين؟ السلف. ماذا تقول أنت؟ فهؤلاء لهم فهم، لو أراد يقدمون لقدموا، ولهذا يحاكمونك إليه لهم فهم في هذا. طيب الذي دفع عن السنة، يعني دفعوا مثلا السنة والسنة وحجية السنة، كلام جميل، تحكمه بقى أنت للسنة يختلف. فالسنة متواتر وأحاد، الذي يدافع السنة يقول بحجية السنة هو الذي ينكر حجية الأحاد. تم أحاد سنة، ولو عطلنا الأحاد برضو عطلنا كثيرا من الدين، انتبهوا. ولهذا يحاكمك هو إلى الفهم لو أراد. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت.
قال ابن عبد الوهاب،
ده شرح
قال:
هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة، فلا تجعلوا لله أندادا.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
الآية
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، فهذه أيضا من الأمور التي أراد الشيخ أن يبين النهي عنها، فلا يجوز سب الدهر. والدهر هو الزمن الذي تقع فيه الوقائع والحوادث، وهذا السب يعود على مسبة الله عز وجل، وكذلك الشرك. فالمحظور من جهتين: جهة مسبة لله، وهو أنه يسب الدهر لما فيه من الوقائع، وإنما الذي يقلب الدهر ويتصرف فيه هو الله، فعادت المسبة إلى من؟ إلى خالق الدهر وخالق الزمان. هذا وجه كونه مسبة لله. ووجه كونه شركا أنه نسب هذه الأفعال للدهر، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الباب هو باب السب الدهر، المحظور فيه أمران: أمر يعود على مسبة الله، فهي مسبة لله من جهة ماذا؟ أن من سب الدهر فقد سب من تصرف فيه. الأمر الثاني كونه شركا، وهو نسبة الأفعال إلى الدهر، نسبة الأفعال إلى الدهر، لأن يقول الدهر كيت وكيت وجاء وفعل وفعل بي، يبقى نسب الأفعال إلى الدهر، وإنما الدهر زمان يقع فيه الفعل. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل.
ويخرج عن هذا الإخبار وليس السب، فيقول اليوم عصيب كما قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، ويقول أيام نحسات كما قال الله عز وجل في كتابه في أيام النحسات على أصحابه، جاءت بنحس على أصحابه، فأن تخبر هذا يوم حر جدا، هذا يوم بارد جدا، هذا يوم كذا، هذا إخبار وليس سبا للدهر، إنما هو إخبار، إخبار عما وقع في هذا اليوم، عما وقع. فهذا اليوم وقع فيه مصائب، وقع فيه إشكالات، وقع فيه كيت وكيت. نعم نعم أكمل بس خلاص يبقى ما عدا الذكر. نعم.
الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر.
نعم.
الرابعة أنه قد يكون
التأمل في قول الله، أنا ما مش بقول لك التبويبات هذه هي تبويبات البخاري، يعني تحتاج إلى شراح، الشيخ ما يفسر. التأمل في قوله فإن الله الدهر، يعني تأمل أنت يا قارئ لتعلم المراد، وإن المراد هو المراد، يعني المراد مما تفهمه من هذا هو المراد من هذه المسألة التي أردت أن أدونها. والتأمل في قوله فإن الله هو الدهر أن معناه هو المتصرف في الدهر، وبالتالي يعود سبك على من تصرف فيه، وهذا محل النهي. التأمل في قول فإن الله هو الدهر أي المتصرف فيه، ولهذا لا يؤخذ من هذا أن من أسماء الله عز وجل الدهر، لأن المراد هنا مصرف الدهر، يقلب الليل والنهار كما قال النبي هنا وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى تفسير أنا الدهر، ولأن الدهر ليس كمالا، وأسماء الله عز وجل كاملة حسنة، فما الكمال في الظهر؟ ما الكمال في كلمة الظهر؟ لكن ما الكمال في كلمة العليم، اسم العليم؟ فالظهر ما في كمال. نعم.
الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
يا الله، رحم الله ابن عبد الوهاب وطيب الله ثاره وجعل له الفردوس الأعلى، أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلب. شوف كلمة رائعة، ضابط رائع. والمعنى يا أخوان سب، ده سب، هذا ده ما 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 عقوبة و مجازاة، يعني كونه ساب هذا وعيد وهذا ذم له، كونه سابا مع أنه لم يقصد بقلب، لم يقصد أن يسب الله. ما في أحد قال مثلا في مثل هذا الظهر والظهر والظهر ويقصد سب الله، لكن قولك نفسه سب فاحذر، فاحذر المخالفة إذا نص الشرع على أنها مخالفة، ولا تعتذر بقصد قلبك، فإن القصد شيء آخر غير الفعل والقول. يبقى هذا يعتبر إيه؟ أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، فلا يتعلق السب بقصد القلب، إنما يتعلق السب بإخراج اللفظ، اللفظ نفسه سب. وإذا تحول لك كثير من الإشكال، والله ما قصد، ما يا أخي طعن في الصحابة، طعن والله ما قصد، بالله عليك يا رجل تعتقد أنت أنه يريد سب الصحابة؟ دي مسألة أخرى خالص. لا والله العظيم ما يريد سب الصحابة، والله العظيم ما يريد سب الصحابة، لكن اللفظة فيها انتقاص الصحابة. فيها انتقاص الصحابة. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى من سب الدهر فقد آذى الله، وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه، وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم.
هذا زمن ما يتعلق به شيء حد تسبه أو تمدحه، فالذم والمدح أيضا، انتبهوا يا إخواني، ما هو بالذم فقط، ما هو بالذم والمدح والثناء للدهر نفسه ونسبة الأفعال إليه ما يصلح. نعم.
فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فبه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب من لم يعبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة
أعد.
يقول الشيخ أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، تؤخذ من قوله الحديث ولم يذكر قصده. ولو عبر الشيخ بقوله أنه قد يكون مؤذيا لله وإن لم يقصده لكان أوضح وأصح.
لا لا لا, لا, لا تضمن السب هو قلب المعنى، لأن اللي بيقول الظهر هذا بيطعن في الظهر، هذا كما قلنا محظور من جهتين، من جهة أن فعل هذا يتضمن مسبة لله، لأن إذا سب الظهر سب متصرف، فتعبير ابن عبد الوهاب أنه قد يكون سابا تعبير صحيح.
ويقول شفنا في إضافة الفعل ليس في الحكم على الفعل.
كيف يعني الإضافة الفعل؟
إن الفعل لا ينسب إليه إلا إذا قصد، يعني لا يضاف إليه إلا إذا قصد. أما كون
بقلبه قصد قلب ولو لم يقصد بقلبه، أنه قد يكون سابا، فالذي يسب الظهر هذا يكون سابا لله ولو متصرف فيه، ولو لم يقصد بقلبه، أي ولو لم يقصد سب الله بقلبه. ولهذا لو أنت تأتي تقول باللازم هذا أنت بتسب الله، أقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا بسبت الله، أنا بسب طوبة وبسب كياك وبسب إمشير، أنا بسب الله، تتكفرون. نقول طيب هي فين طوبة ديت؟ نريد أن نحاكمها. طوبة دي إيه؟ إمشير دي إيه؟ شهر. طب هو أتى بالشتاء والمطر وكذا، ولا من الذي أتى بهذه الوقاعة؟ أنت من أجلها سببت الشهرة. من استغفر الله. هكذا يلتفت إلى هذا. نعم.
ذكر الشهرة زمان شفنا تفصيل سب الظهر على ثلاث أقسام ذكر هنا في الحاشية
يعني. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: حكم سب الدهر له أحوال. الأول أن يسب الدهر معتقدا أنه هو الفاعل. تمام. فهذا شرك أكبر.
لا شك، لا يعتقد
أنه
هو الفاعل
باعتقاده أن نعم. مع الله خالقا.
تمام.
الثاني أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، كأن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم. فهذا جائز لأن الأعمال بالنيات، ومنه قوله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
الشيخ قال أقسم إيه؟
قال حكم سب الدهر له أحوال. فقال الثاني أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، كأن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم.
لكن هل هذا في سب أصلا حتى يدخل في الأقسام؟ هل هذا في سب يعني دي يدخل في أقسام السب ولا أقسام الإخبار؟ الإخبار عن الظهر، فإخبار يتضمن سبا وانتقاصا، وإخبار يتضمن مجرد الخبري. هل هو ما يقول تعبنا في هذا اليوم هل هو سب الظهر؟ لا، يعني وقع التعب في هذا اليوم، في هذا اليوم. إذن أخبر عن تعب وقع في الزمان، والمحظور أن تسب الزمان. نعم.
قال فهذا جائز.
الثانية
أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، كأن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم. فهذا جائز لأن الأعمال بالنيات، ومنه قوله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
نعم.
وقول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب.
نعم.
الثالث أن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه، مع علمه بأن الفاعل هو الله، فهذا محرم.
تمام. نعم. هي الثانية الثانية كلام صحيح ومستقيم، لكن يعني تخرج من أقسام اللي هي العنوان. العنوان إيه؟ أقسام إيه؟
وذكر هنا حكم سب الدهر له أحوال، قد يكون يعني هو المعلق ذكر هو اللي وان ده من عنده.
القول المفيد يقول وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة.
طيب هل هذا فيه سب؟ الشيخ يعني يقول وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هل الحالة الثانية سب؟ الحالة الثانية ما بسب، ما سب الدهر فيه. الأولى والثانية نعم، والثالثة أما الثانية لا. ده هو بيخرج عن السب، نقول يخرج عن السب الإخبار، يخرج عن السب الإخبار، فيكون هذا من قسم مستقل وهو الخبر وليس داخلا في السب أقسام السب. نعم.
قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
قد يشكل أيضا يؤذيني ابن آدم، كيف نؤذي الله؟ هو الله يؤذى؟ يؤذيني ابن آدم، ما معنى يؤذيني ابن آدم؟ يؤذيني، هل الله عز وجل يملك أحد إذاءه؟
يسمع الله ما يكره. يسمع الله ما يكره.
الكلام الكلام القبيح في حق الله. نعم، يبقى هذا معناه الكلام القبيح في حق الله عز وجل. نعم. قال إيه؟
قال قوله فقد آذى الله لا يلزم من الأذية الضرر.
تمام.
فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته. نعم. ولكنه لا يتضرر بذلك ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل
يعني
والثوم.
يعني الله يكره هذا، الله يغضب ويكره هذا سبحانه وتعالى. نعم.
ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل،
ولهذا المنفي الضرر، فلا يقال يضرون ابن آدم، هذا حاشاه ما يقول هذا، لكن يؤذيني الإيذاء غير الضرر، أن يكون هناك الكلام القبيح الذي أكره يكره المستمع، فالله يكره هذا، يؤذيني ابن آدم يكره هذا، يكره هذا. نعم. نعم. إيه نعم، يكره يغضبه. نعم.
ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم.
باب التسمي.
يدخل فيه شيخنا حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم.
نعم لا يضرهم، نعم لا يضرهم من خالفهم، يؤذيهم من خالفهم لكن لا يضرهم من خالفهم.
قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه،
شاهان شاه،
شاهان شاه. وفي رواية
قال شاهان شاه بكسر النون والهاء ويقال بتنوينها شاه. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله
عند الأعاج، وهي بمعنى ملك الأملاك. ملك الأملاك، فعند الأعاجم يقول في ملك الأملاك بلسانهم شاهاني شاه، فيريد سفيان أن يقول إيه؟ أن يقول بأن هذا أخنع الأسماء بأي لغة كانت، بأي لغة كانت، وليس باللازم أن تقول ملك الأملاك بس، يبقى هو نفس النص الذي جاء به فقط ملك الأملاك. ملك الأملاك سلطان السلاطين قاضي القضاة بإطلاق هكذا، كل هذا منهى عنه، هذا باللغة العربية أو بلغة الأعاجم، لو تفسروا عند الأعاجم أيضا ملك الأملاك أي لغة كانت، هذا الإشارة إلى أنه ممنوع بأي لغة، لأن الإنسان مخاطب بالإسلام بأي لغة مهما كانت لغته، فلو عندهم أيضا هذه اللفظة موجودة بلغتهم بلهجتهم فإنها تكون ممنوعة كذلك. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
لكن لو قال قاضي قضاة مصر يجوز هذا؟ نعم، لأن الممنوع هنا الإطلاق، قاضي القضاة الله، ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع.
نعم. والجزاء من جنس العمل، فلما قال ذلك علوا عوقب بإيه؟ بالذل والصغر، أخنع أذل أوضع، لأن القاعدة من تواضع لله رفع، ولهذا من أراد العزة عزة فعليه بالتواضع، بخلاف معهود الناس من أراد العزة عند الناس عليه بالكبر، لكن من أراد العزة، وطبعا هي ليست مراد عند المؤمن، المؤمن يريد العزة عند الله، لكن تأتي تبع، تأتي تبعا، فالتواضع يأسر القلوب ولهذا الناس يلتفون حول العلماء، التفاف الناس حول العلماء غير التفاف الناس حول السلاطين. فالتفاف الناس حول السلاطين، المليونيات بقى حول السلاطين يريدون ماذا؟ عطاء السلطان، لكن حول العلماء يريدون انتفاع ويحبونهم. ولهذا موت العالم بالنسبة لهم فجيعة. قد يقول القائل يموت ولدي ولا يموت العالم، لأن ولدي أنتفع به أنا، أما العالم ينتفع به الأمة، إنما السلطان الناس يشجعون ويصفقون ويطبلون، وإذا مات يضحكون ويفرحون. نعم، إلا يعني من رحم الله.
فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان.
تمام، انتبه انتبه. من هنا أصلا أتى الشيخ رحمة الله عليه بأثر سفيان ليبين أن هذا النهي عام بكل اللهجات. نعم.
الثالثة
وما في معنى إشارة أن ما في معنى مثله، يعني ملك الأملاك، سلطان السلاطين، حاكم الحكام. نعم.
الثالثة التفطن للتغيظ في هذا ونحوه.
للتغليظ.
للتغليظ في هذا ونحوه. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
الشيخ اليوم مركز على القصد هذا، ها، ليبين لك أن المنهي في كل هذه الأبواب الألفاظ، ولا تعتذر أنت بالقصود، فإن الألفاظ منهي عنها لذاتها، فلا تعتذر أنت بالقصود. نعم، يعني قد يتسمى واحد بملك الأملاك ولا يقصد يعني أنه هو فوق الله أو مثل الله، فالله ملك الأملاك لا، أو ملك الملوك لا، ما يقصد هذا، لكن ولو لم تقصد. نعم.
الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى.
لإجلال الله، لماذا؟ ما علة النهي عن التسمي بقاضي القضاء وكذا؟ نعم، العلة هي إيه؟ العلة إجلال أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحفظ ولو كان لك قصد بخلاف لفظك. ومن فقه أيضا أنه بواب قال باب التسمي بقاضي القضاء ولم يأتي بلفظ يدل على هذا، إنما أتى باللفظ ها تسمى ملك الأملاك. طيب لماذا لم يبوب باب التسمي بملك الأملاك؟ ليريد أن يقول الباب واحد، ولما كان الشهرة بقدر القضاء أكثر من الشهرة بملك الأملاك، يعني ملك الملوك ديت نادرة أو تكاد تكون نادرة يعني، ها، إنما قاضي القضاء دي كثيرة جدا، فقاضي القضاء بإطلاق لا يجوز. لكن لو قاضي قضاة مصر، يعني أكبر قضاة مصر، خلاص زال الإشكال، زال الإشكال. مثل أقضاكم علي مثلا، نعم، أقضاكم علي يعني أكثركم قضاء وعلما بالقضاء، لو صح، لكن البعض ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح.
لا، هذا الباب اللي بعدي.
قال عن أبي شريح: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
قد يبدو لك الأبواب متقاربة، لكن الشيخ له مقصد، يعني زي ما مر معنا فجعل الله أندادا، وبعدين جاب باب ما شاء الله وشئت، إذا أراد نركز على لفظ معين. أيضا باب التسمي بقاضي القضاء ليه ما أدخل في باب احترام أسماء الله، خصوصا أنه جعل من المسائل التفطن أن هذا الإجلال ليس سبحانه، لأنه أراد أن ينبه على هذه الألقاب والأشياء هذه. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي،
يقال يكنى بإسكان الكاف، يكنى وبفتحها، يكن، يقال بالإسكان والفتح، الكاف بالإسكان والفتح. نعم. نعم، شيخ مشايخنا، أقول شيخ مشايخنا. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
فقال، والأمر طبعا في الشيخ أهون، لأنه الله ما يسمى بالشيخ، لكن الله يقضي، الله يحكم. نعم، كذلك الله عالم، ما يقال عالم العلماء بإطلاق، لا. نعم.
غني عن التعريف.
نعم،
غني عن التعريف.
غني عن التعريف بالنسبة لنا، بالنسبة لنا غني عن تعريفكم أنتم، غني عن تعريفكم أنتم، وليس غني عن التعريف بإطلاق. نعم. لأنك تخاطب مثلا معنا فضيلة الشيخ أحمد مصطفى وهو غني عن التعريف، يعني لا نطيل الوقت بالتعريف لأنكم تعرفونه. نعم نعم.
فقال
نعم هذا تواضع، هو يتواضع رحمه الله. نعم. لكن هو لو قصد بها اللي هو غني عن التعريف وكذا انه الله، طيب والنبي لو احنا قلنا غني عن التعريف؟ فهذه محدوده محصوره. ومثل ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم كامل، فانت تقصد كامل كمال بشري. نعم.
فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي.
السياق مخصص ذاته، السياق نفسه مخصص. نعم.
إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
عن أبي شريح،
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
فقال له النبي إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لأنه هو ما عنده ولد اسمه الحكم فقال أبو الحكم، وإنما هو لقب بهذا ليه؟ قال السبب إن قومي،
فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء
بهذا كنية، طبعا غير اللقب، الكنية بتصدر بإيه؟ بأبو كذا وأبو كذا، هذه كنية، وقد تكون كنية عائدة إلى وصف، مثل مثلا أبو الفضل أبو المعالي، وقد تعود إلى مخالطة شيء أبو هريرة مثلا، واخد بالك او كذا، فهذه تسمى كلها كنية. وقد تكون عالمية مثل ابو بكر. نعم. واما اللقب فيلقب مثلا ب الذكي كذا، هذا يكون مثلا في مدح او مذمة، يلقب بشيء صفة مدح او صفة مذمة. نعم.
فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين.
من هنا جعلوه أبو الحكم، أبو الحكم. نعم، جعلوه أبو الحكم لهذه العلة. نعم. فقال النبي معلقا على هذا،
فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا،
ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن تحكم بين الناس فيرضى بك كلا الطرفين، ما أحسن هذا، لأن الإصلاح عظيم وعبادة جليلة، فما أحسن أن يرضى هذا وذاك بحكمك، يعني أنك حاكم بينهم لأنك فيك العدل ويرضون بهذا، وما أحسن السعي في هذا بين الناس. هناك يعني معنى آخر قالوا، يعني ما أحسن هذه الكنية، لكن الأول هذا أظهر. نعم.
فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله.
إذن ما عنده الحكم. نعم.
قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره.
طيب لماذا حول كنيته؟ النبي حول أسماء وحول كنة، حول أسماء وحول كنة، ولا يقصد أصحابها المعاني المحظورة، إنما هذا كله من باب حمى التوحيد والحفاظ على جناب التوحيد واحترام أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الإشارة إلى انتقاء الألفاظ في حال في في في, في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وانتقاء الألفاظ في فيما نسمي به أنفسنا وفيما نلقب بأنفسنا وكنا بأنفسنا، بما يتعارض مع نقص احترام هذه الأسماء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم. فقال في مسائل
الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو بكلام لم يقصد معناه.
تمام، نفس المسألة، ركز على مسألة القصد في كل هذه. لأنه ليه يا أخوان، ليه الشيخ ركز على هذا؟ لأن أول ما يرد عليك من قائل هذا الكلام سيقول، أول شيء يقول والله ما أقصد، يقال ولو لم تقصد. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك.
تمام.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
هذا فيه سنة بقى، من أكبر أبنائك، فيكون الإنسان بالأكبر، وقد يكون على خلاف هذا أحيانا لعلة، لكن كما أن الإنسان قد يكن بغير أصلا ولد، لكن الأصل أنك تكن بأكبر أبناء، وهذه لا تترك حذاذة في نفوس الأبناء. لكن لو أن الأب ترك ثلاثة وجاء إلى الصغير وكن نفسه بذلك، فإنه يقال إيه لماذا لماذا. أما إذا كان يترتب عليك مثلا علة معينة أو شيء معين في هذا ويكون هذا الأمر طارئا، فهذا لا بأس به. طيب هنا علة النهي، ألا تلحظون يا أخواني أن النهي هنا عن الكنية وليس عن الاسم ذاته؟ يعني قال أبو الحكم، لقب هذا أبو الحكم وليس أنه الحكم. طبعا ده من باب أولى بقى، يعني من باب أولى، لهذا تدخل في الأسماء والصفات، احترام الأسماء والصفات. احترام الاسم من جهة أنه من باب أولى، لو تسمى بالحكم لكون يحكم بالناس يبقى هذا ينهى عنه من باب أولى. إذا نهي عن التكني بأبي الحكم فكيف إذا كان الحكم؟ طيب والصفات، لأن الله عز وجل له الحكم بالإطلاق. طيب ما القضاء له الحكم، الفرق هو بين الإطلاق والتقييد. طب وما الإشكال هنا؟ طب ما هو الحكم اللي يحكم بالناس، أنت تقول حكم، الحكم في القضية، الحكم في المسألة، إيه الإشكالية؟ إطلاق وتقييد، إطلاق وتقييد. فهم لما قالوا هنا أبو الحكم لوحظ فيها الإيه؟ الإطلاق، لأنه يحكم، لوحظ فيها الإطلاق، لوحظ فيها معنى الصفة التي تكون لله سبحانه وتعالى، الحكم المطلق. فالله له الحكم القدري الكوني وله الحكم الشرعي. لكن يقال لك أنت حكم بين الناس، لا إشكال، فابعثوا حاكما من أهله وحكما من أهله، لا إشكال. يبقى الإشكالية هنا التقييد والإطلاق، زي قاضي القضاء إطلاق، لكن لو قال قاضي قضاة مصر قيدت ذهب الإشكال. طيب قال
العلامة السعدي في شرح البابين، وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه.
نعم. أما العلمية، لو قيل أبو الحكم، العلمية مثل الحكم، الحكم لو سمى ولده الحكم، هذه علمية ما فيها إشكال. لكن الحكم لكون يحكم لا ينهى عنه، مثل السيد، بعض الناس يقول لا تسمى ولدك السيد، السيد هو الله، فهذه علمية. العلمية تقييد، العلمية المجردة تقييد، إنما الوصفية هي الإشكالية هنا. السيد لكونه أشرف الناس، بحيث أن لو أنا أقول لك تعالى ندب إلى السيد، إذا بإلى السيد، السيد هو الذي يفعل، السيد هو الذي كذا، هذا ينهى عنه. لكن السيد الأخ سيد، أخ سيد، أخ من الأخ سيد، الأخ سيد، الأخ سيد، خلاص الأخ سيد، خلاص طالما أخ سيد يبقى خلاص. ليه؟ صارت هنا مقيدة. نعم. قال الشيخ العثيمين،
قال العلامة العثيمين، النهي عن التسمي بأبي الحكم إنما هو إذا لوحظ الوصف.
تمام.
أما إذا كان القصد مجرد العلمية فقط فهو جائز.
نعم.
ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم وحكيم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. تبهتم؟ هو ذا المعنى الدقيق يا إخوان، هذا هو المعنى الدقيق الذي أراده ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. يقول ماشي، لكن المعنى صحيح. يا خير شو من باز، ها تعليقه على الباب نفسه.
ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بصح من هذه الروايه. وهذا مما يدل على أن الحديث في صحة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض الأسماء كالحكيم والحزام والحكم بن عمر والغزالي وأسماء أخرى ولم يغيره، ولو كانت منكرة لغيره، ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس ولا يضره أن يتسمى بذلك وأن يسمى القاضي والحاكم وما إلى ذلك.
أول مرة يخرج معنا كلام الشيخ ابن باز مرجوح، يعني فيما أذكر، يعني سبحان الله، يعني الشيخ كان الشيخ ابن باز يرد هذا الباب، هات كده الكلام يرد ما قصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، لكن بيعتذر ابن عبد الوهاب ان الحديث عنده ايه ثابت، فلهذا رتب الحكم. شوف ابن باز يقول ايه، يقول الشيخ قوله رواه أبو داود ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح للحج، ولهذا اعتمده واكتفى به، اعتمده واكتفى به في الحكم يعني، واستدل به أنه لا يسمى بالحكم وأبي الحكم، لأن هذا وصف لله تبارك وتعالى، وهو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا بشرعه وفي الآخرة يحكم بنفسه. هل هذا مغضب عن الوهاب أصلا؟ النهي عن التسمي مطلقا ولو على وجه العالمية، ما الشيخ ابن الوهاب يعرف، يعرف أن هذا الاسم ورد، وأنه يقال حكم بين اثنين، ويقال كوصف يحكم بين اثنين فيقول حكم بين اثنين أو حكم في القضية، الشيخ ابن الوهاب يعرف هذا، الشيخ ابن الوهاب لا يقصد النهي بإطلاق، ولهذا الشيخ يقول إباه. ولكن يرد على هذا استدلال الشيخ ابن الوهاب بالنص هذا، لكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم والحكيم ولم يغيرها النبي، وهي أصح من هذه الرواية، فيقدم الأصح على هذا، وهذا مما يدل على الحديث في صحة نظر من جهة معنى، مش من جهة الإسناد، من جهة الإيه، من جهة المعنى، إن المعنى اللي موجود يخالف الأحاديث الأخرى، نعم لو المعنى الموجود هو العالمية المحضة، إنما النبي سأل أصلا من النص فيه ما هو، سأله النبي ما هذا عن أبي شريح، أنا أقول إن الله والحكم وليه الحكم، قال إن قوم، يعني لماذا كنيت بهذا بأبي الحكم، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم و إلى آخره الحديث. المعنى هنا راجع إليه، إلى الصفة التي من أجلها لقب أو كني بأبي الحكم، وإلا لو كان عنده ولد اسمه الحكم وكني بأبي الحكم لما كان هناك نهي، لما كان هناك نهي، لو كانت المسألة عالمية أنا أبو الحكم لأني ولد الأكبر حكم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمي أبو الحكم لكونه كان يحكم بين الناس بكذا وكذا، يبقى رجع إلي أخوان إلى الوصف وليس إلى العالمية. الأحاديث التي أتى بها الشيخ هنا في ماذا؟ في العالمية، وهذا ما يقصده الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولهذا كان كلام الشيخ العثيمين هنا كلاما رائعا، كان كلاما رائعا حينما قال هذا رجع إلى الوصفية لا إلى العالمية المجردة. الشيخ يقول وهذا ما يدل على الحديث في صحة النظر، لأن النبي قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام والحكم ابن عمرو الغفاري وأسماء أخرى ولم يغيرها، ولو كانت منكرة لغيرها، هذا لو كان فعلا النهي عن اسم الحكم، الحكم كاسم علم نقول فيه من الصحابة أنه العلم، ده هذا تخريب، ما جابش اسم الحكم، جاب الكنية بأبي الحكم، بأبي الحكم، ويكون نهي عن الاسم باب أولى، لكن الاسم اللي يلحظ فيه الوصفية، لو قيل الحكم لكانوا يحكم بين الناس بإطلاق لنهي عن هذا، زي قاضي القضاء، طب ما احنا نجيب قاضي قضاة مصر 100 مرة وقاضي قضاة الشام 100 مرة، هل هذا يعارض ما في الباب؟ لا، ما يعارض ما في الباب، ليه؟ لأن هذا مراد به العالمية المحضة المقيدة، هذا يراد به قاضي القضاء الوصف المقيد، قاضي قضاة مصر وكذا، وهذا يراد به الإطلاق، هنا أيضا أبو الحكم يراد به الوصف المطلق هنا لكونه كان يحكم بالناس، ولا يراد التكني بأحد أولاده وهو الحكم. ولو كانت منكرة غيرها، ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس ولا يضر أن يتسمى بذلك. نعم، بس اسمه إيه؟ اسمه الحاكم. أما أقول حاكم يبقى هو واحد بس يعني الذي يحكم بالناس؟ لا، لكن أقول حاكم القضاء أو هذا الحاكم مر، يعني هذا الحاكم اللي في المحكمة، هذا الحاكم. فإن قيدت زال الإشكال، وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه إيه ذلك. فمراد الشيخ غير هذا، مراد الشيخ عائد إلى الوصفية. ولهذا قال احترام صفات الله وأسماء، ولو لم يسمى لها تغيير الاسم الجاذي اختيار أكبر أبناء للإيه للكونية. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. يقول لو أكبر أبناء بنت هل يكون لها الحق في التكني؟ هذا الظاهر من العموم، لكن يرجع في هذا إلى عرف الناس، عرف الناس. ولو وجد من الصحابة من كان يكن بابنته، نعم، فهذا يرجع عرف. لو اعتبر الناس هذا يعني تعدى على حق الولد فلنعتبر هذه، فلنعتبر هذا، نعتبر هذا. وإذا اعتبر الناس أن هذا تعدي، لو حولناه من البنت إلى الولد تعدى على البنت، يبقى نعتبر هذا. فهذا يرجع فيه إلى إيه العرف. فعادة الناس لو كان عنده أولاد يقال إيه مثلا بالولد، زي أبو أنس كده عنده إيه خديجة، خديجة الكبرى، الكبرى سارة مثلا، فليقال أبو سارة كان نفسه بإيه بأبي أنس، لأن ده المعهود. ولهذا البنت لن تغضب من هذا ولن تحزن، البنت لن تحزن. لكن لو قال بقى أبو مثلا سارة، هي الكبرى سارة، لو قال أبو خديجة تقول سارة ليه؟ ليه أنت أبو خديجة؟ أنا ابنتك الكبرى. نعم، على كل في العرف يعني يرجع في ذلك إليها. لو هو معدد، دي مسألة مصرية. لو هو عنده الألباني وعنده عبد الرحمن يكنى بإيه؟ باب جواز أن يكن الإنسان بكنيتين، ورد ذكنا بكنيتين، لكن الأصل ما هو زي عثمان تقريبا كان أبو ليلى وأبو وكنية بالرجال، ممكن يتكلم بكنيتين، لكن الأصل هو إيه؟ أبو عبد الرحمن، وإحنا أبو عبد الرحمن. لكن أبو الألباني كان ليه غرض معين نستعمله وقت ما نحب نستعمله أبو الألباني، إنما الأصل مين؟ عبد الرحمن، يبقى عبد الرحمن. نعم، الأقارب يبقى ده لا 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 لا، دي معروف، دي عادتهم بقى، ده يعني عرفهم، أو أرادوا إكرام ابنتهم مثلا وكذا. لكن الأصهار الأذكياء يكننه بالإيه؟ بالابن الأكبر من الأول، لأن ده بيأثره. لكن لو هم قالوا البنت أنت مثلا يا أبو الألباني وليش أبو عبد الرحمن، إحنا بنفس من الآن، فهما ثنتان، هما ثنتان بالنسبة لكما، أما هم عندي أبنائي جميعا، تبقى تعتبروه، فنحن هنفصل من الآن، يبقى دخل فيه أغراض. ولهذا الجي الذكي من الأصهار يقول إيه؟ هيحافظ على الكنية. بالعكس إذا سألك يقول عبد الرحمن عامل إيه؟ مش الألباني عامل إيه؟ الألباني دي منتهية مثلا، يقول لك عبد الرحمن عامل إيه؟ ده يكون الذكي. نعم والله.